أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في التفصيل الذي ذكره جماعة من الفقهاء من المتقدمين كعلي بن بابويه والشيخ المفيد قدس الله بغيرهم ابن براك وابن حمزة، هؤلاء على ما نسب إليهم ذهبوا إلى التفصيل بين الصلاة والصوم فيما إذا كان السفر لسيد التجارة، فقالوا بالنسبة إلى الصلاة يتم وبالنسبة إلى الصوم يفطر في صيامه يفطر صومه، بله، ولكن بالنسبة إلى الصيام يتم. قلنا إن الظاهر من كتاب المختلف للعلامة قدس الله نفسه أنهم استندوا في ذلك إلى عدة روايات، وقد تقدم الكلام في هذه الروايات، فلعلهم يعني بحسب ما يذكر العلامة فهموا من هذه الروايات أن الصلاة محكومة بالتمام، ولكن بالنسبة إلى الصوم يبقى إطلاقات الإفطار بالنسبة إلى المسافر. من الآية المباركة والروايات: وإن كنتم مرضى على سفر فعدة من أيام أخر، لم يرد التخصيص في الصوم بالنسبة إلى سيد التجارة فيبقى على إفطاره، وأما بالنسبة إلى الصلاة فيتم صلاته، فيكون هذا ولتفصيلا في المسألة. وقلنا إن هذا لا يتم، هذه الروايات لا دلالة فيها، والملازمة بين الأمرين ثابتة بصحيحة معاوية بن عمار وغير هذه السيئة: كل ما قصرت أفطرت وكل ما أفطرت قصرت. ولم ترد رواية في المقام على التفصيل لتكون مخصصة لهذا العموم، يعني عموم الملازمة بين الأمرين. وأما ما عن الفقه الرجبي فقد نقل عنه أنه تعرض لذلك في موردين للسيد للتجارة، تعرض في موردين وذكر فيه هذا التفصيل أنه بالنسبة إلى الصلاة يتم وبالنسبة إلى الصوم يفطر، وتعرض في مكان آخر أنه إذا كان السيد للتجارة فيتم صلاته ويصوم، الذي قلنا لا قائل به أبدا، يعني لم ينقل له قائل. في المورد الثاني الذي ذكر التمام وعدم التقصير في الصلاة والصوم ذكر والروية أن عليه الإفطار بإتمام الصلاة، هنا ذكر بعنوان روية. وهذا الكتاب على ما ذكرناه لا يمكن الاعتماد عليه بوجه، لم يعلم أن كاتبه من هو وغيره، ولم تثبت صحة هذا الكتاب والاعتماد عليه، إذن ساقط. وعلى تقدير الاعتبار لو فرضنا أنه معتبرون ففي الكلام مناقضة بحسب الموردين: في مورد حكم بالتمام في الصلاة والصيام، وفي مورد آخر حكم بالتفصيل. خب لا يمكن الجمع بينهما، يكون التفصيل ثابتا والتمام أيضا كذلك، يعني ملازمة التمام مع عدم الإفطار والصوم، والتفصيل بينهما مناقضة لا محالة وغير محتمل أن تكون هذه الرواية الذي ذكرت في هذا الكتاب وروي أن عليه الإتمام في الصلاة والإفطار في السفر، لا يحتمل أن يكون هذا هو مدرك القائلين، حتى يقال إن الكتاب إن لم يكن معتبرا. ولكن رواية قائلة الأمر رواية ضعيفة ومنجبرة بعمل المشهور، لا يحتمل أن تكون هذه الرواية المذكورة في الفقه الرجبي هذه الرواية هي المستندة لفتوى من أفتى بالتفصيل في المسألة، وذلك لأن ابن إدريس يقول روى أصحابنا بأجمعهم، والشيخ يقول روى أصحابنا الجمع المزاف، كيف يمكن أن يكون المراد بذلك هذه الرواية المذكورة في كتاب الفقه الرجبي الذي لم يعتمد عليه الشيخ في شيء من كتبه في الحديث ومن كتبه في الروايات، ولم ينقل عنه من الفقه الرذوي شيئا. وكذلك ابن ادريس لا يعتمد على هذا الكتاب، فكيف يمكن ان يقول روى اصحابنا باجمعهم ويريد بذلك هذه الروايه؟ این غیر محتمل جزما. اذن فما في الفقه الرذوي ايضا ساقط فصحيح ما ذكره بل يمكن جميع المتاخرين إلا لعله يوجد منهم شاذ، وجماعة من المتقدمين كالسيد المرتضى قدس الله نفسه وسلار وابن أبي عقيل وغيرهم من الحكم بالقصر بالنسبة للصلاة والصوم، لأنه سفر حق، سفر سائغ جائز، سفر حق والسفر يقصر فيه الصلاة ويجوز الإفطار فيه ويحكم عليه بالإفطار، فالتفصيل ساقطون. ثم ذكر قدس الله نفسه أن ما ذكرناه في حكم السيد لا يفرق فيه بين سيد البر والبحر، أما بالنسبة إلى السفر الذي يقصر فيه الصلاة وكذلك الصوم معلوم لا فرق فيه سفر أقلين بلا كما إذا كان السفر لقوت نفسه وعائلته أو للتجارة على ما قبلنا. الكلام في سفر الله، إذا كان السفر سفرا لهويا فهل يختص هذا الحكم بالسيد اللهوي في البر كما احتمله أو رجهه في الجواهر باعتبار أن الأدلة منصرف إلى ما كان عليه الملوك من السفر في البر ولم يكن السفر في البحر متعارفا، أو أنه يعم السفر في البر والبحر كلا السفرين إذا كان لهوا يتم فيه الصلاة ويصوم لا يحكم عليه بالقصر؟ أما بعض الروايات الواردة في المقام فقد وردت في سيد البر لا يشمل سيد البر، كموثقة زرارة التي ذكر فيها السيد بالبزات والكلاب والصقور، ومعلوم أن السيد بالبزات وبالصقور وبالكلاب إنما يكون في البر لا في البحر، فالمقتزي قاصر بالنسبة إلى سيد البحر لو كنا نحن. وهذه الرواية الموثقة لم نتعدى عن سيد البر إلى سيد البحر لأن مورد الرواية هو سيد البحر، وبعض الروايات مطلقة بله ما حكم فيها في السيئة أن المسائزة سافر قصر في صلاته وأفتر إلا أن يكون رجلا سافر إلى سيد أو في معصية الله إلى آخر الرواية، أو رسولا لمن يعصي الله إلى آخر الرواية. هذا مطلق لم يقيد فيه بسيد البر، فيبقى دعوى الانصراف أن يقال إن هذه الرواية وغير هذه الرواية مما ورد مطلقا وحكم فيها بالتمام بالنسبة إلى الصلاة وكذلك بالنسبة إلى الصوم يصوم، يدعى أن هذه الروايات منصرفة إلى سيد البر لأنه كان هو المتعارف في ذلك الزمان وكان يستعمله الملوك لأجل التنزه والتفريح وغيره، والمترفين الملوك والمترفون كانوا يستعملون هذا السيد. إذن سيد البحر يكون خارجا. لدعوى الانصراف وجه، وإن كان لا يتم هذا الوجه باعتبار أن الغلبة الخارجية لا تكون موجبة للاختصاص ولدعوى الانصراف، إلا أننا لا نقول بالاختصاص حتى بناء على الانصراف، وذلك لموثقة عبيد بن زرارة، فإن المذكور فيه أنه يحكم في السيد بالتمام يتم صلاته لأنه ليس بمسير حقين. هذا التعليل يوجب التعميم بين ما يكون السيد سيد البر أو سيد البحر، إذ الاختصاص لكون السيد لهوا أمرا مرغوبا عنه وممنوعا شرعا، بينما إذا كان في بر أو بحر عنوان السيد إذا كان السيد لله وكان يلهو في سيده ليس له غاية قلائية مجرد قتل حيوان وأخذ حيوان للتفريح والتنزه فقط، هازا لهون و لیس به مسیر حقین لا یفرق فی ذالک بین ان یکون السید سید البر او سید البحر و به مقتضا هذه الموثقه و ان علت الحکم انما هو الله و ان هازا لیس به مسیر حق لیس به سفر سائر لا یفرق بین سید البر و البحر فالصحیح و العموم و عدم اختصاص الحکمه به سید البر و انکانه و الغالب ثم ذکر قدس الله نفسه انه لا یفرق بین ما ازا کان السفر و حول البلد و ما ازا لم یکن حول البلد کل الامرین محکوم بوجوب التمام لابد المفروض ان السید حول البلد ما ازا کان مسافتن و ما کان یجب فیه تقصیر الصلاة لولا السید و انا لم یکن محلا للکلام معلومن انه یتم الصلاة کان لعجل السید او لغیر السید لانه لیس بسفرین الکلام فی مانعیت السید بالنسبت الى التقصیر و ان السفر الذي يقصر فيه السلام مقيد بأن لا يكون للسيد نسب إلى بعض القدماء التفصيل وأنه إذا كان السيد والسفر فيما يدور حول بلده فهذا يحكم عليه بالتمام وأما إذا كان سفره في خارج بلده يمضي إلى الخارج هذا يقصر الصلاة هذا القول قد يستدل عليه بصحيحتين صحيحة الصفوان عن عبد الله أي عبد الله بن سنان وصحيحة العيس بن القاسم آتان السيئتان الصحيحة الأولى رويت بطريقين أحد الطريقين ظاهرا كذلك أحد الطريقين ضعيف والطريق الآخر صحيح صحيحة العيس بن القاسم صحيح الظاهر كذلك او روایت رو که علایه حال صحیحه تنادی صفوان ابن احیا یروی ان عبدالله ابن سنان آبیدی بخانه که کتاب نه رو الشیخ قدس الله نفسه بی اسنادیه ان محمد ابن علی ابن محبوب ان محمد ابن الحسین ان صفوان ان عبدالله ای عبدالله ابن سنان و روایت صحیحه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یتسید قال عليه السلام إن كان يدور حوله يعني حول بلده تمام فلا يقصر وإن تجاوز الوقت فليقصر الرواية الثانية أيضا بهذا المزمون ربا محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيس بن قاسم والسند صحيح والطريق صحيح أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يتسيد فقال عليه السلام إن كان يدور حوله فلا يقصر وإن كان تجاوز الوقت فليقصر بمضمون واحد بله رواه عيسى بن القاسم والطريق صحيح طريق الصدوق ورواه صفوان بله عن عبد الله عن عبد الله بن سنان أيضا رواية صحيحة ففي هذه الصحيحة فصل بين من يدور حول بلده ومن لا يدور حول بلده ولذلك فصل نسب الى بعضهم التفصيل ولكن الظاهر ان هذا التفصيل ليس بصحيح لا يفرق بين ما يدور حول بلده وما لا يدور المفروض في الروايه انه يدور حول بلده في مقابل اذا تجاوز الوقت يعني اذا لم يكن مسافرا ويدور حول بلده سيده في فرسخين او في فرسخين او في ثلاثه فراسخ ولعل هذا هو الغالب في السيادين فمعلوم أنه يتم صلاته لأنه لم يسافر فإن كان حول بلده فلا يقصر لأنه ليس مسافرين وإن كان قد تجاوز الوقت يعني سافر الحد الذي هو مذكور إذا تجاوزه الوقت يعني المقدار المعين وهو ثمانية فراسخ أو أربع ذهبا وجائيان يعني إذا كان مسافرا فليقصر وإن لم يكن مسافرا فلا يقصر فالرواية أثبت القصر فيما إذا كان مسافرا بقرينة إذا تجاوز الوقت فحول البلد إذا كان قريبا من البلد لم يصل إلى حد المسافة يتم صلاته و این بلغ حد المسافه یعنی تجاوز المقت، بله یقصر فی صلاته لانه مسافرون. هذه الروايه مطلقه ومنقيده بما اذا كان لقوت نفسه وقوت عياله او لاجل التجاره لم يكن لهويه، وذلك لصراحه تلك الروايات في اختصاص الحكم يعني حكم التمام بقسم واحد، وهذا مطلق بقانون الاطلاق والتقييد، يعني هذا اثبت القصر في السير على الاطلاق. بعض الصناعة العلميه يكوننا مطلقان متعارضان، والدليل المخصص يوجب انقلاب النسبة بينهما، كلا المطلقين يتقيدان به. هذه الرواية الصحيحة مطلقة في أن السيد الصائد يقصر في صلاته إذا تجاوز الوقت، والصحيحة المتقدمة بل عدة من الروايات دلت على أن السيد صائد يتم صلاته إذا سافر الرجل أفتر وقصر صلاته إلا أن يكون سافر إلى سيدين على الإطلاق. فتلك الرواية على الإطلاق يحكم بعدم القصر، وهذه السيئة بإطلاقها تدل على القصر. الرواية المفصلة في البين يقيد كليهما، إذا كان لهوان لم يكن بمسير حقين يتيم، وإذا كان مسير حقين يقصر، فيكون موجبا للتقييد في كلا الروايتين، يعني هذان المطلقان المتباينان تنقلب النسبة. فالنتيجة أن السائد إذا تجاوز الوقت وكان سفره مباحا، يعني كانت لأجل قوت نفسه وقوت عياله، فيحكم بالقصر بمقتضى هذه السيئة، وكذلك الاتجارة. وإذا كان لهويا فيتم صلاته بل بمقتضى موثقة عبيد بن زرانة وغير هذه الموثقة. وهنا تفصيل آخر بين ثلاثة أيام، يعني أقل من ثلاثة أيام وأكثر من ثلاثة، نتعرض لها إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق في حكم السيد بينما إذا كان السيد فيما حول البلد وفي أطرافه وما إذا كان غير ذلك. إذا فرضنا أنه سفرون يجب قصر الصلاة فيه لأجل السيد، لا تقصيره لأجل السيد اللهوي، فلا يفرق بينما إذا كان السفر في أطراف البلد أو كان متباعدا عن البلد. وقلنا إن السيئتين الواردتين في المقام لا تدلان على التفصيل كما تقدم. وأما التفرقة بين ثلاثة أيام وغير ثلاثة أيام، نسب إلى بعض القدماء التفصيل، وأنه لا تقصير في ثلاثة أيام، وأما ما بعد ثلاثة أيام اليوم الرابع أو الخامس لا فرق بين السيد وغير السيد، كما أن في غير السيد يقصر الصلاة كذلك في السيد يقصر الصلاة. فالفرق إنما يكون في ثلاثة أيام، نسب هذا إلى بعضهم، ولكن هذا أيضا لا أساس له. العبرة كما في موثقة عبيد بن زرارة ويستفاد من غيره أيضا، أن يكون السفر سفرا باطلا بغير حق، مثل أنه ليس بمسير حق. كون السفر في ثلاثة أيام وفي ما زاد على ثلاثة أيام لا يفرق في ذلك، إذا كان السفر سائغا فيقصر الصلاة فيه وكذلك الصيام، وإذا كان السفر غير حق وكان سفرا باطلا أيضا لا يفرق بين ثلاثة أيام وغير ثلاثة أيام، إلا أن هنا روايتين قد دلتا على التفرقة بين ثلاثة أيام وغير ثلاثة أيام، وأن عدم التقصير إنما هو في ثلاثة أيام، وأما بعد ثلاثة أيام فالسيد وغير السيد سواء. فهاتان الروايتان ضعيفتان غير قابلتين للاعتماد عليهما، والمشهور أيضا لم يفتوه ذلك. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على صاحب السيد تقصير ثلاثة أيام وإذا جاوز الثلاثة لزمه أي لزمه التقصير فالحكم بالتمام إنما يكون في ثلاثة أيام وأما فيما بعد الثلاثة فلا هذه الرواية مرسلة وغير قابلة للاعتناء بها والمزنون قويا أن المرسل يعني أن الواسطة بين حسن المحبوب يعني محتمل أن يكون هو علي بن أبي حمزة البتائني الذي هو ضعيف وذلك لأن الصدوق روى هذه الرواية عن علي بن حمزة عن أبي بصير فلا يبعد أن يكون هو المراد بقوله في بعض أصحابنا يعني علي بن أبي حمزة وهو ضعيف لا يعتمد على قوله ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير فالراوي هو أبو بصير والراوي عنه علي بن حمزة أو رجل مجهول بعض أصحابنا على كلا التقديرين الرواية ضعيفة وغير قابلة للاعتناء بها إذن لا فرق بين ثلاثة أيام وما بعد ثلاثة العبرة بكون السفر مباحا أو كون السفر باطلا سفر سيدين سواء كان قبل الثلاثة أو بعد الثلاثة ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم الرجوع وأن الراجع من سفر المسيح هل يتم في صلاته أو أنه يقصر أو أن هنا تفصيلا بين التوبة وغير التوبة محل كلام بينهم إذا فرضنا أن الرجوع انفصل عن الذهاب فكان سفرا جديدا لا ينبغي الإشكال في أنه يحكم فيه بالتقصير لأن هذا ليس متمما للسفر الأول وإنما هو سفر جديد كما إذا فرضنا أنه سافر في بلد ذهب إلى معصية قصد معصية من معاصي الله فخرج وقصد هناك الإقامة عشرة أيام مثلا ثم بعد ذلك رجع إلى أهله هذا السفر ينفصل عن السفر السابق بالتبع لأن الإقامة قاطعة للسفر أو فرضنا أنه مر بوطنه فقصد وطنه لأجل معصية فبعدما دخل وطنه وارتكب المعصية رجع الرجوع سفر آخر غير السفر الأول فيحكم فيه بالقصر ولا موجب لتوهم الحكم بالتمام ويلحق بذلك ما إذا تاب قبل ارتكاب المعصية أو بعد ارتكاب المعصية تاب و ندم فكان هذا یعنی رجوعه انفصل عن ذهابه کان فی ذهابه عاصیا لله و مخالفا للمولا فی رجوعه تائب و راجع الى مولا هذا ایضا سفر جائز سائغ بله هنا ایضا یحکم بقصر السلام ولا موجب للحکم بالتمام فيه و ثالثا نفرض أنه سافر لأجل معصيتين وغير تائبين يرجع ولعله بعد ذلك أيضا يذهب للمعصية عادي رجوعه رجوع تبعي إلى وطنه وإلى محله فهل يكون هذا الرجوع ملحقا بالذهاب يحكم فيه بتمام الصلاة أو أنه يحكم فيه بالقصر لأن هذا ليس بسفر معصيتين يظهر بله من بعضهم أن المعروف والقصر فإنه منفصل بله عن السفر الأول والمعصية إنما تحققت يعني سفر المعصية بالذهاب فقط واختار بعضهم بالجمع واختار بعضهم التمام أنه من ملحقات السفر الأول فيتم صلاته والظاهر والحكم بالقصر على الإطلاق لأن هذا السفر غير داخل في سفر المعصية موضوعا المذكور في الروايات ما كان سفرا في معصية الله كما تقدم في رواية زرارة إلا أن يكون رجلا سافر إلى سيد أو في معصية الله
و کذالک تعلیل فی موثقت عبید بن زراره لانه لیس بمسیر حق العبرت بهاد العلمان ان یکون السفر فی معصیت الله او ان یکون السفر لیس بمسیر حق و الرجوع الى البلد غیر داخل فی ذلك موضوعا اذا فرضنا انه ارتکبه یرجع الى بلده لاجل تجارته او لاشتغاله بعمل آخر غیر التجاره او لأهله و غیر ذلك من الدواعی المباحه لا يصدق ان هذا السفر سفر ليس بحق الرجوع حق الذهاب لم يكن بحق ذهب الى معصيه الله و سافر الى معصيه الله هذا السفر كان في معصيه الله على ما بينا يعني مصداق للمعصيه او ان له غايه والغايه هي المعصيه على ما استفيد من الروايه و شيء من الامرين غير موجود في الرجوع رجوعه الى بلده لا بنفسه معصیتون مصداق للمعصیه ولا انه سفر لغایت معصیتین لترتب معصیتین على ذلك اذن لا موجبه للحکم بالتمام و كذلك في باب السید جميع روایات السید التي ورد بعنوان باغ السید اي طالب السید و الراجع ليس بطالب السید طلب سیده فوجده او لم یجد فرجه ما خائبا خاسرا فی رجوعه لیس به طالب لسید او سافر الى سیدین خرج الى سیدین الراجع لم یخرج الى سیدین یعنی فی رجوعه غیر خارج الى سیدین و انما فی ذهابه خرج الى سید و ها کذا سایر روایات روایات سید کلها فی السیر الى السید و فی الخروج الى السید و فی السفر الى السید به هذا العنوان معللا بانه لیس بمسیر حق لانه یطلب الله و اما من فرغ عن الله و یرجع الى بلده فلا یطلب سیدا ولا لهوا و لیس سیره هازا لیس بحق و باطلون بل سیره هازا سیر حق و رو به ما یکون و غایته غایتا صحیحتا راجعتا و غیر ذلک العناوین المأخوذه فی الروایات فی السید و فی المعصیه لا یتحقق شیء من هذه العناوین فی من یکون قاصدا للرجوع فالظاهر ان حکمه القصر علی الاطلاق الا اذا فرضنا انه فی رجوعه ایضا یقصد معصیه اخرى بلی و عاصن فی خروجه قصد معصیتن و فی رجوعه یقصد معصیتن اخرى من ایزاء مؤمنین من ضرب مؤمنین من قتل نفس محترمه من اکل مال الغیر و غیر ذالک من العناوین المحرمه آزا خارجون هم محل کلامنا و ملخص الکلام ان وحدت السفر عرفن کم ادعاه بعضهم و ظاهر عبارت عرفه ایزن کذالک انه عرفن الذهاب والمجيء سفر واحد متصل هذا لا يجب التمام فلنفر سفرا واحدا ولم ينقطع في البين بالمرور الى وطن او بخست عشرة ايام او بتوبة السفر الواحد لم يدل دليل على انه لا يتبعز في حكمه السفر الواحد يتبعز في الحكم بتغير العنوان فإذا كان العنوان المأخوذ في موضوع التمام سفر يكون معصية أو سفر لغاية معصية أو سفر لسير شيء من ذلك غير متحقق في الرجوع إذن لا موجب للحكم بالتمام نعم على احتياط بالجمع بين التمام والقصر في محله احتياطا استحبابيا ثم ذكر قدس الله نفسه أن ما ذكرناه من أن العاصي في سفره لا يقصر بل يتم صلاته لا يفرق في ذلك بينما إذا كان ذلك في ابتداء سفره وما إذا كان أثناء سفره فلو فرضنا أنه خرج لأمر مباح قصد بلدة بين بلده وذلك البلد ثمانية فراسخ قصد ذلك البلد
و کانت له غایت مباحه او غایت راجحه و فی اثناء السفر بعد ما سافر فرسخین مثلا او اربعه فراسخ قصد امرا محرما رجع عن قصده الاول و قصد امرا محرما لا يحكم فيه بالقصد يتبدل الحكم و این کان مبدع سفره کان بله کان سفره فی المبدع حلالا و ذالک لاطلاق قوله علیه السلام سافر فی معصیت الله او سافر بله الى سعایت او ظلم او اول ازرار بقوم من المسلمین کما فی روایت زرار المعتبر المتقدمه. فلا فرق فی السفر بین ان یکون معصیتا من اول الامر و ما اذا کان معصیتا من وسطه من فی اثناء السفر هذا مما لا اشکال فی و الظاهر انه لا خلاف فی هیزن انما الاشکال فیما اذا سافر سفرا مباحا سافر فلنفرض انه سافر الى کربلا مثلا لاجل الزیاره سفر مباح راجح فتحققت المسافه الشرعيه و حکم عليه بقصر الصلاه ثم في ذلك البلد و کربلا قصد معصيه من المعاصي فسافر في سفر المعصيه الى الحله مثلا او الى بغداد او الى مکان آخر و کان سفره هازه یعنی سفره ثانی کان سفر معصیت و لم ینقطع عن السفر الاول بقصد اقامت او بالمرور بوطن بل باقی على سفره الاول اذا کان منقطع لا اشکاله. لو فرضنا انه قصد الاقامت فی کربلا عشرت ایام ثم سافر سفرا جدیدا و قصد به المعصیه سفر ابتدائی قصد به المعصیه یتم ثلاثه او بقی عشرت ایام. و اما اذا فرضنا انه لم ينقطع السفر الاول في اثناء السفر الاول بعد تحقق المسافه والحكم عليه بوجوب القصر قصد سفرا معصيه قصد سفر معصيه غايه محرمه او كان نفس السفر محرما سافرت بدون اذن الزوج او عبد بدون اذن المولى او غير ذلك مما تقدم فهل يحكم عليه في سفره هذا بالتمام او لا يحكم عليه بالتمام؟ فيه اشكاله الذي يظهر من صاحب الجواهر قدس الله نفسه انه عدم الاشكال في التمام ان هذا يتم صلاته لانه عاصٍ في سفره. ولكن الشيخ قدس الله نفسه الشيخ الانصاري قدس سره استشكله في ذلك بلغ و احتمل ان يكون الحكم فيه التمام فيه القصر و ذلك لاجل ان سفر المعصيه لا يقتضي التمام لا انه يمنع و يكون مقتضي لا يقتضي القصر لا انه يكون مقتضيا للتمام. سفر المعصيه الحكم المترتب على السفر و انه يقصر صلاته هذا الحكم غير ثابت لسفر المعصيه يعني سفر المعصيه لا يوجب القصر. اذا فرضنا ان المسافر سافر سفر معصيه ليس بهذا السفر موضوعا لوجوب القصر. واما القصر الثابت بسبب اخر يزيله سفر المعصيه هذا يحتاج الى دليل. المفروض ان هذا الشخص قد حكم عليه بالقصر الذي خرج من بلده و سافر ثمانيه فراسخ ما لم ينقطع سفره بقاطعين من قصد إقامة عشرة أيام أو المرور بالوطن أو التردد ثلاثين يوما إذا لم ينقطع سفره فهو محكوم بالقصر. ليس السفر للمعصية مقتضيا للتمام بل التمام بالأدلة الأولية كل شخص يصلي صلاة تامة و السفر موضوع و موجب للقصر. هذا الذي يوجب القصر سفر المعصيه لا يوجب القصر و انه يمنع من القصر هذا يحتاج الى دليل يعني قاطع للقصر القطع يحتاج الى دليل.
من خرج من بلده مسافرا و سافر سمانیت فراسخ ما لم یرجع الى بنده و لم ینقطع سفره بشی حکمه القصر طبعا یحتاج تمام، یعنی الرجوع الى تمام یحتاج الى موجبین ولیس سفر المعصیه من موجبات الرجوع الى تمام الذي يستفاد من الروایات ان هذا لا يوجب القصر فلو فرضنا انه سافر سمانیت فراسخ و کان سفره هازا به اجمعه او بعضه او به بعضه معصیتا لا قصره لان سفر المعصیه لا يكون سببا للقصر اذا کان تمام سمانیت فراسخ معصیتا او بعضه کان معصیتا کما ذکرنا و اما اذا فرضنا ان القصر ثبت به سبب آخر غیر هذا السبب لو فرضنا انه لم يكن مسافرا ايضا كان يقصر لانه لم يوجد احد القواطع من المرور الى الوطن او اقامه 10 ايام او 30 مترددا فلاجل ذلك احتمل ان يكون الحكم والتمام لاجل السفر السابق فنتكلم فيه ان شاء الله.
اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما اذا سافر سفرا مباحا فحكم عليه بالقصر ثم بعد ذلك عدل الى سفر المعصيه فهل حكم هذا هو القصر او ان حكمه التمام؟ قلنا ان المعروف المشهور ان حكمه التمام باعتبار ان القصر حكم للمسافر الذي يكون سفره مباحا وهذا ليس سفره بمباح فيحكم عليه باتمام الصلاه. ولكن الشيخ الانصاري قدس الله نفسه تنزل في المقام وحاصل ما ذكره على ما بيناه ان هذا السفر وإن لم يكن حكمه القصر ولم يكن مقتضيا للقصر إلا أنه ثبت القصر بحكم السفر الأول ولم يرتفع حكم السفر الأول إلا بقاطعين من قصر إقامة 10 أيام أو المرور بالوطن ونحو ذلك، فما دام لم يوجد شيء من القواطع يحكم عليه بالقصر، فالسفر هذا وإن لم يكن مقتضيا للقصر إلا أنه ليس بمانع أيضا فيحكم بالقصر بمقتضى السفر السابق. والحاصل أن هذا السفر بوجوده كالعدم فلنفرض أنه لم يكن، كما أن هذا السفر إذا لم يكن أصلا كان محكوما بالقصر بحكم السفر الأول فهو فعلا حال سفره المعصية أيضا كذلك، وهذه دقة جميلة كما ذكرنا إلا أنها لا يكون. والوجه في ذلك أن القصر يدور مدار بقاء موضوعه كما يدور مدار حدوث موضوعه، كما أن القصر ثابت لموضوعه حدوثا ثابت لموضوعه بقاء، فإذا فرضنا أنه خرج عن عنوان المسافر بعد ذلك وإن لم يحصل شيء من القواطع المعروفة من المرور بالوطن أو إقامة 10 أيام أو 30 يوما مترددا، ولكن تبدل العنوان بعنوان آخر كما لو فرضنا أنه بدل سيره في الطريق فصار مكاريا مثلا، فتبدل شغله إلى شغل كان السفر بقاء أملا له، لا محاله يحكم عليه بوجوب التمام لأن موضوع القصر هو السفر الذي لا يكون السفر عملا له، أو لو فرضنا أنه أقام في محل على نهو لا يسبق عليه السفر وإن كان ليس بوطن له، كما إذا قصد البقاء في مكان سنوات عديدة مثلا فلنفرض 5 سنوات أو 10 سنوات ويخرج كل في كل أسبوع مرة واحدة، يعني لا يتحقق منه إقامة 10 أيام،
إلا أنه يسكن في هذا البلد سنين متمادية وليس بناؤه على التوتن في ذلك البلد، بعد ذلك يرجو إلى بلده. فلنفرض أنه سافر إلى بلد بغداد مثلا أو الكويت أو بلد آخر، فكان مسافرا، بعد ذلك قصد الإقامة هناك سنين ويخرج إلى الخارج في كل أسبوعين مثلا أو في كل 10 أيام أو في كل 5 أيام لشغل من الأشغال، ولكن إقامته في ذلك البلد بحيث لا يستغى عليه عرفا أنه مسافر، لا محالة يحكم عليه بتمام الصلاة لأن عنوان السفر قد زال. وإن كان لم يمر بوطنه ولم يقصد الإقامة فبقاء الموضوع معتبر فيه لا محالة، كما في سائر الموضوعات الأحكام ذكرنا غير مرة أن الحكم الثابت على عنوان بنحو القضية الحقيقية يدور مدار ذلك العنوان حدوثا وبقاء إلا في موارد خاصة، قد دل الدليل على أن حدوث الموضوع يكفي في بقاء الحكم ولو بعد زوال موضوعه، هذا يحتاج إلى دليل. مثل الوطن الشرعي لو ثبته، الوطن الشرعي كذلك إذا قام في مكان له ملك 6 أشهر مستمرا مع القصد بعد ذلك يتم إلى يوم القيامة ما دام ملكه باقيا، ولو فرضنا أنه ترك الإقامة في ذلك المحل، إذا ثبت في موردين أن حدوث شيء سبب للحكم حدوثا وبقاء ولا يحتاج إلى بقاء الموضوع فهو نفس الحدوث كاف، مثل المحدود مثلا إذا حد الإنسان بحد شرعيين المحدود لا يصلح أن يكون إماما للجماعة، لا يهتم به في الصلاة، ولو فرزنا بعد ذلك رجل تقي ورع مهذب، مع ذلك بوجود الحد حدوث الحد كاف في سلب هذا المنصب إلى يوم القيامة، ما دام باقيا لا يهتم به في الصلاة. إذا دل دليل على ذلك فيتبع، وإلا مقتضى الدليل وكون القضية حقيقية بحسب المتفاهم العرفي أن الحكم يدور مدار موضوعه، ما دام الموضوع باقيا يحكم عليه بهذا الحكم، وما لم يكن الموضوع باقيا يرتفع الحكم. وحيث إن المفروض في المقام أن مطلق السفر ليس بموضوع للقصد، بل مقتضى رواية زرارة المعتبرة التي تقدمت إذا سافر الرجل قصر وأفطر، إلا أن يكون رجلا سافر إلى صيد أو في معصية الله. قيد هذا الموضوع المسافر الذي يقصر قيد بسفر لا يكون معصية وبسفر لا يكون إلى صيد، فلا بد أن يكون هذا الموضوع بقيوده باقيا. فلو فرضنا أنه ارتفع القيد وتبدل السير في الأثناء إلى سفر السيد، سافر 8 فراسخ لا بقصد السيد، بعد ذلك قصد السيد اللهوي، ليس هذا بموضوع للسفر بمقتضى هذه الرواية وغير هذه الرواية، لأن الموضوع والمسافر الذي لا يكون سفره إلى سيدين، والمسافر الذي لا يكون سفره معصية لله أو إلى غاية محرمة، غاية الغاية معصية. فتبدل الموضوع المقيد، موضوع لم يكن مطلق المسافر، بل كان المسافر الذي يكون باقيا على سفره ولا يكون السفر شغلا له، ولا يكون سفره معصية أو إلى معصية أو إلى سيد. هذه القيود مأخوذة في الموضوع بمقتضى رواية زرارة وغير رواية زرارة. فإذا كان الأمر كذلك فالسفر الأول الذي كان موجبا للقصد لا يكفي في حدوث في بقاء الحكم، فإن الحكم لم يكن دائرا مدار السفر المطلق، بل دائرا مدار السفر الخاص، وهذا الموضوع قد ارتفع، فإذا ارتفع يتبدل الحكم. فلو فرضنا أنه بقاء كان طالبا لسيد و سفره الى سيد مقتضى الروايات ان هذا يتم صلاته لان المسافر انما يحكم عليه بالقصر فيما اذا لم يكن سفره الى سيد و هذا مسافر سفره الى سيد و كذلك المعصيه او المكاري او فرزنا انه في اثناء الطريق جعل السفر عملا له فكان ملاحا او سائقا او مكاريا او غير ذلك من العناوين التي توجب ان يكون السفر عملا له فالموضوع لابد ان يكون باقيا بتمام قيوده وحيث انه غير باق فيرتفع القصر ويحكم عليه بوجوب التمام بمقتضى هذه الروايات والروايات العامة أن كل مكلفين مكلف بأن يصلي 17 ركعة في كل يومين إلا ما خرج في الدليل. فالظاهر أن ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه لا يتم، والصحيح ما ذهب إليه المشهور من تبدل الحكم من القصر إلى التمام. يبقى الكلام في أنه إذا عدل من سفره المباح إلى سفر المعصية أو من سفره إلى غير السيد إلى السيد أو جعل السفر عملا له كما ذكرنا صار ملاحا بل أو سائقا أو غير ذلك، فهل يحكم عليه بوجوب التمام بمجرد قصده أو لابد من أن يشتغل بالعمل في الخارج، يعني لابد أن يسافر؟ فلو فرضنا أنه وصل بلدة كربلاء مثلا وكان قاصدا لأمر مباح أو راجح ثم بعد ذلك قصد أمرا محرما أن يسافر إلى بلد آخر لغاية محرمة لكن بعد لم يخرج من كربلاء وهو في كربلاء، فهل يتم صلاته أو أنه يقصر في صلاته؟ الظاهر أنه يقصر في صلاته لأن موضوع التمام المسافر الذي يكون سفره معصيتان وهذا بعد لم يتلبس بالسفر وإنما قصد سفر المعصية، قصد سفر المعصية لا أثر له. الذي يكون موضوعا للتمام إنما هو السفر الخارجي إذا سافر وكان سفره إلى معصيتين أو إلى سيدين أو كان السفر بنفسه معصيتان أو شغلا له فيتم صلاته. بعد ما لم يشتغل بالسفر ولم يتحقق منه سفر والمفروض أنه مسافر بسفر مباح، إلى الآن كان سفره مباحا ولم يحدث شيء من القواطع من قصد الإقامة وغير ذلك فيحكم عليه بالقصر. فهذا الذي ذكرناه من التبدل إنما هو فيما إذا شرع في السير، يعني تم السير الأول وشرع في السير الثاني. السير الأول كان مباحا فقصر الصلاة فيه، السير الثاني محرم أو إلى سيد فيتم صلاته فيه. فما ذكرناه إنما هو فيما إذا شرع في السير الثاني، وأما ما لم يشرع وهو بعد في هذا المحل مجرد القصد لا أثر له في الانقلاب لا ينقلب بل هو باق على حاله. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا صلى قصرا وعدل في أثناء المسافة إلى المعصية سافر مقدارا دون المسافة ثم عدل صلى قصرا، فرزنا كان سفره سفرا مباحا قاصدا لسفر مباح ثم عدل إلى المعصية فحكمه التمام فيما بعد، فهل يعيد ما صلاه قصرا إذا لم يكن مسافة المقدار الذي مزا وخرجا ليس بمسافة؟ فهل يعيد الصلوات التي صلاها قصرا أو أنه لا يعيد؟ ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعيد، نزيل المسألة السابقة التي تقدمت، خرج بقصد السفر ولكن بعد ذلك بداله فلم يسافر وقد صلى صلاة القصر مثل أنه خرج إلى الحلة، فلما وصل الكوفة قصر في صلاته ثم بعد ذلك ندم ورجع. تقدم الكلام في هذه المسألة واختار قدس الله نفسه أنه لا يعيد صلاته. هذه المسألة أيضا أتفها على تلك المسألة. إذا كان قاصدا لسفر مباح وسلى قسرا ثم بعد ذلك ارتفع الحكم بالقصد، لأنه قصد المعصية في بقية سفره وما مضى ليس بمسافة، نفرض أنه مقدار فرسخين أو فرسخين أو ثلاثة أو أربعة مثلا، بلي على كل حال ليست بمسافة، فهينئذين حكم قدس الله نفسه بعدم العادة. الوجه في ذلك إن كان ما تقدم من أن الموضوع للقصد إنما هو قصد المسافة لا واقع المسافة. إن كان المدرك وهذا دليله كما أن هذا ثابت في قصد الإقامة إقامة عشرة أيام على ما سيجيء الكلام فيه قريبا إن شاء الله تعالى، لو فرضنا أنه ورد بلدا وقصد الإقامة فيه فحكمه التمام واقعا، فلو صلى صلاة تامة لا يعيد هذه الصلاة، ولو فرضنا أنه بعد ذلك لم يقم في هذا البلد إلا ساعة أو ساعتين أو أكثر. هنا نثبته بالدليل أن الموضوع للحكم بالتمام والعلم والعزم لا واقع إقامة عشرة أيام، واقع الإقامة ليس له دخل في الحكم، وإنما الدخيل في الحكم هو البناء والعزم والعلم على اختلاف الروايات في التعبير. إذا عزم على المقام عشرة أيام العزم هو الموضوع، فيصلي تماما ولو فرضنا أنه في الخارج لم يبقى عشرة أيام، نفرض أنه خرج من البلد لأمر حادث طارئ أو أخرجوه من البلد أو مات، نفرض أنه مات بقي يوما فمات فلم يبقى عشرة أيام، لا عبرة ببقاء عشرة أيام، وإنما العبرة بالعزم في المقام لم يثبت هذا، بل ثبت خلافه، لأن الروايات قد دلت على أنه لا يكون التقصير في أقل من بريدين أو في أقل من بريدين ذاهبا وجائيا، والروايات كانت متزافرة ولعلها متواترة إجمالا على ما تقدم. الموضوع البريدان واقعا لا البريدان تخيلا واعتقادا، أو بريد ذاهبا وجائيا، فإذا فرزنا أن هذا الموضوع لم يتحقق ينكشف أن ما أتى به لم يكن مأمورا به، فما ثبت في باب قصد الإقامة من أن الموضوع هو نفس القصد، ولذا فقها أيضا يعبرون بقصد الإقامة لا يعبرون بالإقامة، إذا قصد الإقامة في بلده فهذا لم يثبت بشيء من الدليل. غاية الأمر أثبتنا بموثقة عمار أن سفر بريدين بنفسه أيضا وبإطلاقه ليس بموضوع للحكم، بل لا بد أن يكون مقصودا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ. فعلى كل حال سير ثمانية فراسخ مما لا بد منه، ولكن يسير من منزله بقرينة السؤال يعني يكون قاصدا للسير، فلا يكفي أنه سافر خمسة فراسخ ثم بدا له فسافر خمسة أخرى، هذا لا يفيد. فاعتبرنا القصد أيضا، فالأمران كل منهما معتبر في موضوع القصر، السير ثمانية فراسخ وأن يكون هذا السير مقصودا، فلا يتم هذا أن القصد هو تمام الموضوع. وإن كان المبنى ما رواه زرارة في ذلك الباب على ما تقدم، رواه زرارة أنه سأل الإمام عليه السلام أن رجل خرج لأجل السفر، مزمون الرواية، فسلى قسرا ثم لم يتهيأ له الخروج والسفر، فرجع فحكم عليه السلام بعدم العادة. إن كان المدرك هو هذه الرواية مضافا إلى أنها معارضة بما تقدم، وقلنا إن الرماية لا يمكن العمل بها من جهة المعارضة وتسقط، تقدم الكلام فيه. لو فرضنا أنه لم يكن لها معارض وقلنا بالإجزاء في تلك المسألة، فالتعدي يحتاج إلى دليل، التعدي من مورده مورد الرماية، أنه قصد السفر وبعد ذلك بدا له لمانع من الموانع فرجع نتعدى منه إلى كل مورد منها موردنا ما إذا كان قاصدا لسفر المباح ثم بعد ذلك عدل إلى السفر المحرم نحكم بصحة الصلاة يحتاج التعدي إلى دليل لو عملنا بسيئة الزرارة في مورده إذا لم نعمل خب واجهون. فإذن ما ذكره قدس الله نفسه من عدم الحاجة إلى الإعادة في محل الكلام لا يمكن المساعدة عليه بل الظاهر وبوجوب الإعادة ويعيد صلاته لأن السفر بعد قصد المعصية سقط عن موضوعيته للقصد وما تقدم لم يكن موضوعا. ثم ذكر قدس الله نفسه عكس ذلك من أنه خرج من بلده قاصدا إلى معصيتين ثم بعد ذلك بدال وتاب مثلا فقصد أمرا مباحا لم يقصد المعصية ندم على ما قصد فهينئذ ما مزا يسقط لا محالة لأنه سفر معصية خرج بعنوان المعصية ولا يكون جزءا للموضوع. فالباقي إن كان بنفسه مسافة أو بزميمة الرجوع كان مسافة حتى رجوعه في هذا المقدار الذي ذهب إلى المعصية على كلام قد تقدم في أن الرجوع يحكم عليه بل يعني يكون جزءا من المسافة أو لا يكون أو يفصل بين التوبة وغير التوبة على الكلام. فإذا كان ما بقي بنفسه مسافة أو بزميمة الرجوع مسافة يحكم عليه بالقصد وإلا فيتم صلاته. وهل يعتبر في فرض الزميمة أن يكون الذهاب أربعة والرجوع أربعة أو يكفي مطلق التلفيق كلام تقدم ولا حاجة إلى الإعادة؟ فالملخص أن ما تقدم يسقط ولا يزم السفر الذي كان لأجل المعصية فيكأنه الآن يتحرك من بلده فيفرز سفر جديد فإن كان بمقدار المسافة ذهابا فقط أو رجوعا فقط مع وجدان الشرائط يحكم عليه بالقصر وإلا فيحكم بالتمام. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلا ما إذا قصد المعصية في سفره ثم بعد ذلك عدل عن المعصية إلى الطاعة فكان سفره لغاية مباحة أو راجحة. فيما إذا فرضنا أن المسافة الباقية مسافة شرعية ولو بزميمة الرجوع على تفصيل تقدم في شرائط الرجوع فلا إشكال في المسألة في أنه يقصر في صلاته حيث إن السفر سفر طاعته، ولكن كما ذكرنا أن التقصير يحتاج إلى السير خارجه فبمجرد النية لا يحكم عليه بالتقصير وإنما يحتاج إلى سير خارجي وإلى حركة خارجية. فمتى ما شرع في السفر يحكم عليه بالقصر فإن السفر سفر طاعة ولو كان ما تقدمه سفر معصية. إنما الإشكال فيما إذا لم يكن الباقي بنفسه مسافة ولو بزميمة الرجوع ولكن كان المجموع مما تقدم من سفر المعصية وما بقي المجموع مسافة. فلنفرض أنه قصد ثمانية فراسخ فسافر خمسة فراسخ بقصد المعصية ثم بعد ذلك ندم ورجع عن قصده فقصد غاية المباحة أو راجحة والباقي ثلاثة فراسخ ولكنه بزم ما تقدم ثمانية فراسخ فهل يقصد في هذه الثلاثة الباقية أو أنه يحكم عليه بالتمام أو يجمع بين القصر والتمام؟ اختار الماتن قدس الله نفسه القصر واحتاط استحبابا بالجمع بين القصر والتمام.
ولكن الظاهر أنه يتم صلاته، فإنما ذكره قدس الله نفسه مبني على ما أشار إليه في المثل من أن سفر المعصية لا يخرج عن كونه سفرا، لا يخرج عن موضوع السفر، وإنما يخرج عن حكم السفر وهو القصر، فهذا سفر يحكم فيه بالتمام، فليس حاله حال المرور بالوطن أو قصد إقامة 10 أيام، بناء على أن إقامة 10 أيام أيضا قاطعة للسفر ولو تنزيلا، لقوله عليه السلام المقيم 10 بمكة بمنزلة أهلها مثلا على ما تقدم. فكيف ما كان فلا شك في أن السفر المعصية لم يخرج عن عنوان السفر، بل هو سفر، ولكن سفر لا يحكم معه بالقصر، فالتخصيص حكمي، يعني خصص وجوب القصر والحكم بالتقصير بغير سفر المعصية. فإذا كان هذا تخصيصا والموضوع باقي يدور الحكم دار موضوعه، هذا سفر ما دام عاصيا يتم، وإذا رجع عن عصيانه إلى الطاعة ينقلب الحكم، هذا سفر والمفروض أنه 8 فراسخ فيقصر في صلاته. ولأجل ذلك اختار القصر واحتاط بالجمع. ولكن تقدم في غير مورد في المباحث الأصولية والفقهية أن كل تخصيص لا بد أن يرجع إلى تقييد الموضوع، ولا سيما في المقصات المتصلة، تكلمنا في هذا في بحث الشبهات المستاقية في بحث العموم والخصوص. فإن الإهمال في الواقع أمر مستحيل، لا يمكن الإهمال في مقام الثبوت، يعني أن الحاكم يكون موضوع حكمه مهملا لا مطلقا ولا مقيدا، أمر غير معقول، فلا بد من الإطلاق أو التقييد، والتخصيص مع الإطلاق لا يجتمع يتنافيان، فلا بد أن يكون تقييدا. التخصيص يلازم تقييد الموضوع إلى محالة. فإذا فرضنا أنه ورد الأمر بإكرام كل عالم إلا من يرتكب معصية مثلا أو كبيرة، مفهوم العالم الذي يحكم عليه باعتبار أنه مرآة للمصادق، يحكم عليه طبيعة العالم بوجوب إكرامه، ولكن هذه الطبيعة لا يمكن فيها الإهمال ولا يمكن فيه الإطلاق بالنسبة إلى مرتكب المعصية وغير مرتكب المعصية. المفروض أن مرتكب المعصية لا يجب إكرامه أو لا يجوز إكرامه، فطبعاً يتقيد العالم بغير ذلك، يكون موضوع وجوب الإكرام العالم الذي لا يرتكب كبيرة أو لا يرتكب معصية، وهذا في المخصص المتصل واضح، وكذلك في المخصص المنفصل على ما تقدم في محله، يعني هذا مما لا بد منه الإطلاق أو التقييد، فإن الإهمال في الواقع غير ممكن. وفي التخصيص المتصل واضح أنه قرينة في الكلام أن المولى لا يريد العموم إذا قال أكرم كل عالمين إلا من يرتكب معصيتان، قرينة على أن المراد بالعالم غير ذلك، العالم الذي لا يرتكب معصيتان. ومقامنا يعني محل البحث المخصص متصلون، فإن كان بالنسبة إلى بعض العمومات منفصلا كرواية زرارة المتقدمة المعتبرة قال من سافر قصر وأفتر إلا أن يكون رجلا سافر إلى سيد أو في معصية الله، وفهذا تخصيص متصل دل على أن موضوع السفر الذي هو محكوم بالإفطار والقصر كل من يكون مسافرا لكن مقيدا بأن لا يكون السفر معصية أو إلى غاية المعصية، فالتقييد الموضوعي مما لا بد منه في كل مخصص منفصل أو متصل، والتقييد في المتصل أزهر. فعلى ذلك
فلیس کل مسافرین محکوما بالقصر بل مسافرون لا یکون سفره معصیتن فسفر المعصیت خارج عن الموضوع لا انه خارج عن الموضوع ای موضوع السفر بل خارج عن موضوع التقصیر موضوع التقصیر السفر الذي لا يكون معصیتن اذن المقدار المتقدم على الندم خارج والباقي ليس بسفر شرعي المفروض له ثلاثة فراسخ أو أقل أو أكثر على أيهان ليس بمسافة فلا يحكم عليه بالقصر بل لا بد فيه من التمام ولو تنزلنا عن ذلك كما ادعاه بعض الأكابر في المخصصات المنفصلة وادعى أن التخصيص لا يلازم تقييد الموضوع بل الموضوع باق على حال على اطلاقه لو فرضنا ان هذا صحيح وليس بصحيح جزما على ما ذكرناه فان الاهمال غير معقول والاطلاق مناقض للتخصيص لو سلمنا هذا يكفينا في المقام ما تقدم من الروايات وقلنا ان هذه كبرى كليه يترتب عليها عدة من الفروع على ما يجي هكذا ذكرنا سابقا قوله في سؤاله عن الإمام عليه السلام في كم التقصير قال عليه السلام لا يكون التقصير في أقل من بريدين أو في بريد ذاهبا وجائيا قلنا المستفاد من هذه الروايات وهي عدة روايات أن حدوث التقصير لا يكون إلا بذلك في كم التقصير قال عليه السلام لا يكون التقصير إلا بكذا فكل من كان محكوما بالتمام لا يحدث في حقه التقصير إلا في ثمانية فراسخ إما امتدادية أو ملفقة والمقام داخل في صغرى تلك الكبرى بعدما فرضنا أن هذا الرجل حال معصيته كان محكوما بالتمام على الفرض فهينما بدا له وبنى أن يكون سفره سفر طاعة وسفر حق وندم بل عما قصده حينئذ يشمل قوله عليه السلام لا يكون التقصير في أقل من بريدين أو بريد ذاهبا وجائيا فحدوث التقصير بعد الحكم بالتمام لا يكون إلا بسفر ثمانية فراسخ إما امتدادية أو تلفيقية والظاهر أن المسألة مما تسالم عليها الفقهاء يعني ما ذكره قدس الله نفسه شاذ وإلا فلا خلاف على الظاهر في أن من كان قاصدا للمعصية إذا لم يكن الباقي مسافة لا امتدادية ولا تلفيقية يحكم عليه بالتمام نعم هنا كلام تقدم فهو أن الرجوع هل يلحق بل يعني هل يكون الرجوع سفر طاعة أو يكون الرجوع ملحقا بالذهاب بحث آخر فلو فرضنا أنه ذهب أربعة فراسخ ذهب أربعة فراسخ بل والباقي مثلا أيضا أربعة فراسخ ولكن يرجع من طريق إلى هنا لا يكون أربعة فراسخ فلنفرض فرسخين فيحتاج في المسافة التلفيقية إلى زم الرجوع من المكان الذي قصد فيه المعصية فهل رجوعه يكون محكوما فيه بسفر الطاعة باعتبار أنه رجوع ليس بمعصيتين أو يكون ملحقا بالذهاب بحث آخر تقدم الكلام فيه فكيف ما كان لا بد في الرجوع إلى القصر بعد الحكم بالتمام لا بد من تحقق المسافة إما امتدادية أو تلفيقية ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما إذا قصد المعصية أثناء سفره فرزنا خرج من بلده وهو قاصد للطاعة سفره سفر حقه في أثناء سفر قصد معصية فانقلب الحكم حكمه كان التقصير انقلب إلى التمام تقصير واقعا أو ظاهرا على كلام تقدم ثم قصد المعصية فذهب مقدارا فرسخا أو فرسخين أو أكثر ثم رجع إلى الطاعة إذا ندم. فإذا فرزنا أن الباقي مسافة ولو بزميمة الرجوع لا أشكال فيه، أين المسألة السابقة؟ وأما إذا فرزنا أنه ليس بمسافة إلا بزميمة ما تقدمه من سفر الطاعة حينما شرع في السفر، ففرزنا أنه سافر فرسخين مثلا ثم بعد ذلك قصد المعصية فرسخين ثم بعد ذلك قصد الطاعة ستة فراسخ مثلا، فتكون هذه الستة بزميمة فرسخين قبل المعصية تكون مسافة، فهل ينزم الباقي إلى ما تقدم من سفر الطاعة ويستثنى المتخلل في البيت أو أن هذا لا ينزم إليه؟ الظاهر عدم الانزمام، وإن ذهب إلى الانزمام جماعة ونسب إلى المشهور أيضا عدم الانزمام، والوجه في ذلك أحد أمرين على ما تقدم، أحدهما موثقة أمار المتقدمة لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ، ظاهره الاتصال أن يمزي من بلد يسافر يسير، لا يكون المسافر مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ. ذكرنا أن الظاهر من هذه الموثقة أنه من أول السفر لابد أن تكون الثمانية مقصودة ومتصلة، الانفصال لا يكون موضوعا للعقد فلا يكون مسافرا. والثاني ما ذكرناه من هذه الكبرى الآن وتقدم أن من كان وظيفته الإتمام الرجوع إلى القصر لا يكون إلا في بريدين، بعد الحكم بالتمام لابد من أن يكون قاصدا لبريدين، إما ذاهبا فقط أو ذاهبا وجائيا، فبمقتضى هذه الكبرى وموثقة عمار لا يحكم عليه بالقصر بل يجب عليه التمام، وهكذا في كل موردين. ويأتي لذلك نظائر فيما بعد أنه إذا انقطع السفر وحكم عليه بالتمام بوجه من الوجوه الرجوع إلى القصر بعد ذلك لا يكون إلا بمسافة جديدة ولا يلحق الباقي بالمتقدم، لأنه خلاف موثقة عمار وهذه الروايات التي دلت أن التقصير لا يكون في أقل من ذلك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا علم أن الغاية من السفر محرمة أو غير محرمة فلا إشكال، وإذا شك في ذلك فاحتمل أنه أن الغاية محرمة فإذا شك في ذلك فلم يعلم أن الغاية محرمة أو محللة، فإن كانت الشبهة حكمية فالمرجع فيها الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط، وإذا كانت الشبهة موضوعية فلا إشكال في الرجوع إلى أصالة الحل، فإن أصالة الحل لا خلاف في جريانها في الشبهات الموضوعية ولم يخالف فيها حتى الأخباريين القائلين بوجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية، وأما الشبهة الموضوعية فلا شك في أنه مورد للبراءة ومحكوم بالإباحة، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. نعم إذا فرزنا أن هنا أصلا حاكما على أصالة الحل، كما إذا كان جواز التصرف مشروطا بشيء وجودي وشك في ذلك الشيء فالأصل هنا يقتضي الحرمة فيكون محكوما بالحرمة ظاهرا، مثل التصرف في أموال الغير مثلا لا يعلم أنه يرضى بالتصرف في ماله أو لا يرضى بذلك، فالأصل يقتضي الحرمة لا أسالة عدم الإذن فإن الإذن أمر حادث عليكم السلام ورحمة الله فإن الإذن أمر حادث يعني الرضا أمر حادث فإذا شك فيه فالأصل عدمه أو كان الشيء بنفسه مسبوقا بالحرمة فكان حراما فشككنا في تبدله بذلك مثل الأسير مثلا كان مغليا فشككنا في أنه هل ذهب ثلثاه أو لم يذهب مقتضى الاستصحاب أنه باق على الحرمة وكيفما كان فالأصل هو الحل إلا إذا كان هنا أصل يكون حاكما عليه فيثبت الحرمة إذا كانت الغاية مشتركة فتارة تكون الغاية محرمة مستقلة وتكون الغاية المباحة تابعة مثل أنه قصد السفر إلى بلد لارتكاب محرم وفي ضمنه قصد صلة رحم له في ذلك البلد إلا أن الداعي إلى هذا السفر هو المحرم فقط وليس للآخر دعوة وإنما هو أمر تابع نظير ما يتفق بلي من يعني كسائر الأفعال المباحة التي تقع في الطريق طبعا إذا سافر يتغدى في ذلك البلد أيضا يتعشى ينام مثلا أو يمشي في الأزقة وينظر إلى الإمارات مثلا ولكن شيئا من ذلك لم يدعه إلى هذا السفر وإنما الداعي إلى سفره هو المحرم فقط وغيره من النواعي تابعة له ولا أثر لها في التحريك وفي الخروج من بلده هذا مما لا إشكال فيه أنه يتم صلاته لأن سفره باطل وليس بمسير حق وأما إذا فرضنا أن الأمر قد انعكس فكانت الغاية غاية محللة والغاية والمحرم تابع له أو أنهما اشتركا في الدعوة بحيث كان لكل منهما دخل في الخروج من بلده فانتهى الخروج إليهما معا إلى المجموع ولو فرضنا أن كل واحد منهما في نفسه قابل للدعوة إلا أنه بالفعل الداعي له إلى السفر والخروج هما معا في أرض واحد فهل يحكم بالقصر في كلتا الصورتين أو بالتمام في كلتا الصورتين أو في المسألة تفصيل حيث تقدس الله نفسه في هذه المسألة والظاهر أنه لا بد من التفصيل في هذه المسألة فإذا فرضنا أن الغاية محللة والمحرم تابع له فليس المحرك له والعلة للخروج والأمر الحلال والأمر المحرم على الفرض وإنما دعاه إلى سفره وإلى خروجه التجارة مثلا لكن من باب الاتفاق البلد بلد فجور وبلد فسق مثلا والأسماب متهيئة فهو قاصد أنه إذا دخل ذلك البلد يرتكب محرما من المحرمات الإلهية إلا أن الداعي له في سفره هذا ليس هو المحرم بما أن هذا فعل اختياري له أن يفعل وله أن لا يفعل فحاله حال سائر المحرمات التي يسر منها في الطريق من دون أن يكون للسفر يعني لها دخل في السفر طبعا بل يكذب في طريقه نفروز أو أنه سيء الخلق يتعارك مع إخوانه فيسبهم مثلا أو ربما ينتهي الأمر إلى المزاربة مثلا بل إلى التشاجر والضرب والكسر والجرح وغير ذلك إلا أن شيئا من ذلك كما يتبقى هذا في الأسفار البعيدة بالنسبة إلى بعض الناس ولكن أمر اتفاقي يسر منهم في الطريق وليس هذا هو الغاية وإن كان يقع في الخارج اتفاقا ما يكون تابعا للمحرم يكون حاله حال هذه الأفعال الموضوع في الروايات أحد أمرين إما أن يكون السفر بنفسه معصية إلا أن يكون رجلا سافر إلى سيد أو في معصية الله هذا أحد العناوين والعنوان الثاني أن يكون سفره
إلى غاية محرمة كسعاية مؤمنين أو الإزرار على قوم من المسلمين أو رسولا لمن يعصي الله تعالى، هذه العناوين الغايات المحرمة التي تكون هي الداعية إلى السفر. فأما إذا فرضنا أن المحرم لم يدعه إلى السفر وإنما سفره لأمر مباح محلل كتجارة وغير تجارة، ولكن بل بالاتفاق من باب سوء الاختيار يختار ارتكاب محرم في ذلك البلد، لا يدخل هذا في موضوع الأحكام ولو شككنا في ذلك. فرضنا أنه لم يظهر لنا الدليل المخصص دليل منفصل يقتصر على القدر المتيقن ما يكون المحرم داعيا إلى السفر، وأما التابع إذا كان الدليل الدليل المخصص مجملا المرجع فيه إطلاقات السفر أنه يقصر في صلاته. وأما إذا فرضنا أنه إذا فرضنا الاشتراك بين الحلال والحرام بحيث كان كل منهما جزءا للعلة وجزءا للداعي، الغاية مركبة من الحلال والحرام، مجموع هذين الأمرين دعاه إلى هذا السفر، سواء كان كل واحد منهما مستقلا في الدعوة لو كان وحده أم لم يكن كذلك. بالفعل الداعي هما معا، لو سئل أنه لماذا يسافر فيجيب لهذين الأمرين لمجموع هذين الأمرين، الظاهر في مثل ذلك أن يتم صلاته. والوجه في ذلك أن الغاية وإن لم تكن محرمة حيث إنه مركب من الحرام وغير الحرام، كما أنه ليست بمحللة لا يستغى على الغاية أنها غاية محرمة لأن جزء الغاية هو الحلال، ولا يستغى عليها أنها محللة لأن جزء الحرام، فالغاية مركبة من الحلال والحرام، لا يستغى عليها الحرام المحض ولا يستغى عليها الحلال المحض، إلا أن موثقة عبيد بن زرارة يظهر منها أنه لا بد أن يكون حلالا محضا الغاية، إذا لم تكن الغاية حلالا محضا ليس في هذا السفر تقصير، لو كنا نحن ولم تكن هذه الموثقة لعله اخترنا بل التقصير باعتبار أن المستفاد من الروايات أن تكون الغاية محرمة، ولا يستق في المقام أن الغاية محرمة بل مركب من المحرم وغير المحرم، إلا أن موثقة عبيد قد دلت على أنه يعتبر في التقصير أن تكون الغاية محللة وحلالا، فإذا لم يستق هذا العنوان ولم تكن الغاية حلالا يحكم فيه بالتمام، وذلك لقوله عليه السلام لأنه ليس بمسير حقين. فالعبرة على هذا العنوان كل ما صدق أن هذا المسير ليس بمسير حقين في السفر إلى السيد حكم سلام الله عليه بالتمام باعتبار أن هذا السير ليس بمسيرة حقين، فكل ما صدق بعموم العلة كل ما صدق أن هذا السير ليس بمسيرة حقين يحكم فيه بالتمام، معلوم أن المجموع من الحلال والحرام ليس بحقين، فالسفر لهذا المجموع ليس بسفر حق وبمسيرة حق فيحكم فيه بالتمام، فيفرق بين هذين الأمرين بينما إذا كان المحرم تابعا وما إذا كان دخيلا في السفر جزءا، إذا كان تابعا لا اعتبار بذلك العبرة بهلية السفر والسفر سفر حق، وإن كان يرتكب باختياره أمرا محرما، وأما إذا كان دخيلا في السفر ولو على نحو جزئية كان جزءا من العلة لا يكون السفر سفر حق فيحكم فيه بالتمام. ثم ذكر قدس الله نفسه أن العبرة في التمام في سفر المعصية، هل هو بواقع الهروة او بالحرمت الاعتقادیت او الظاهریه، فاذا فرضنا انه اعتقد انه حرامون او قامت امارت عنده على الحرمه او کان مقتضی الاصل الحرمه و کان فی الواقع حلالا، هل يتم صلاته او يقصر، یعنی حينما اعتقد الحرمه اتمه او بمقتضی الاصل اتم صلاته و بعد ذلك انکشف انه کان حلالا، فهل يجب عليه اعاده ما صلاه تماما او القضاء في خارج الوقت مثلا. و بالعكس لو فرضنا انه كان معتقدا للحليه باعتقاد جزمي او باصل اماره انكشف بعد ذلك انه كان محرما، قصد قتل رجل باعتقاد انه مهدور الدم او انه قاتل ابيه هكذا تخيل، او قامت البينه عنده فقصد قتله وخرج لقتله ثم علم انه لم يكن قاتل ابيه او لم يكن مهدور الدم فكان في الواقع محرما، وان كان هو يعتقد جواز هذا القتل جواز هذا الامر. ذكر قدس الله نفسه في المساله وجهين، ان تكون العبره بالواقع وان او تكون العبره بالظاهر، يعني بالعام من الاعتقاد والحكم الظاهري. معلوم انه اذا كان في الواقع الغايه محرمه وكان في الظاهر ايضا محرمه حكمه واضح، اذا فرضنا انه في الواقع حلال وفي الظاهر ايضا حلال لا اشكال في ذلك، انما الكلام في الفرضين الاخرين، اذا كان في الواقع حراما وفي الظاهر حلالا، او بعكس ذلك كان في الظاهر حراما وفي الواقع حلالا، العبره بأي منهما او بكل منهما، يعني يكفي في تماميه الصلاه الحرمه الواقعيه والحرمه الظاهريه، اذا كان هذا سفر محرم سفرا لغايه المحرمه فيتم الصلاه بلا فرق بين ان تكون الحرمه واقعيه وان تكون الحرمه ظاهريه، او ان هناك وجها اخر لهو أن تكون العبرة بالتمام بالحرمة الواقعية والظاهرية معا، يعني أن يكون حراما واقعا وأن يكون حراما ظاهرا، يعني منجزا معبر أنه بالحرام المنجز، إما بأمارة أو باعتقاد أو بأصل من الأصول حتى أصالة الاحتياط، كما في الشبهات الحكمية مثلا كان الاحتياط واجبا ارتكب وانكشف في الواقع انه كان حراما، الظاهر ان الاحتمال الاخير هو الصحيح، يعني يعتبر في التمام في الحكم بان العاصي في سفره يتم صلاته يعتبر ان يكون حراما واقعا وان تكون هذه الحرمه منجزه، فإن قوله عليه السلام سافر إلى سيدين أو في معصية الله يعتبر أن يكون الأمل والسفر معصية، ولا تتحقق المعصية إلا بذلك أن تكون هناك حرمة واقعية وأن تكون الحرمة منجزة، وإلا فالارتكاب ليس بمعصية لم يعص الله سبحانه، وإن ارتكب المحرم الواقعي لو فرضنا أن هذا السفر كان محرما في علم الله تبارك وتعالى ينطبق عليه عنوان إلقاء النفس في التهلكة مثلا، كان سفره هذا محرما ولكن هو لم يكن عالما بذلك، لا يكون هذا السفر معصية لله سبحانه لم يعص الله سبحانه، ولو فرضنا أنه كان محرما في الواقع وكذلك بقية، يعني ما إذا كانت الغاية محرمة، ولو كان في علم الله هذا السفر سفر والغاية محرمة كما في موارد الشبهات الموضوعية مثلا التي جرى الأصل لإباحتها وأثبت إباحتها، أو كان هو معتقدا بالإباحة وكان في الواقع حراما، أيضا لا يتم صلاته، الحكم فيه والقصر أن الحرمة غير منجزة، والمستفاد من موثقة عبيد بن زرارة من التعليل أنه ليس بمسيرة حقين ك کیف لا یکون هازا مسیرت حق و قد اباه الشارع هذا السفر المفروض کذلک انه رخص الشارع فيه کیف لا تكون هذا السفر و سفر معصیته فالحرمت الواقعیه اذا فرضنا انها غیر منجزه و کان موردن لأصل من الاصول العملیه او کان موردن لعلم المکلف و اعتقادی ولیکن خلاف مخالف للواقع هذا السفر سفر حق و مسیرت حق حیث انه سفر رخص المکلف فیه من قبل الشارع فلا يصدق عليه انه ليس بمسيره حقين بل هذا مسيره حقين فيقصر صلاته فيه فاذا فرضنا ان الفعل في الواقع حرام ولكن لم يتنجس سواء فرض هذا في نفس السفر او فرض في غايه السفر لا يكون هذا السفر محكوما بالتمام و این کان فی الواقع سفره سفر الى المحرم لأن هذا السفر سفر حق سفر رخص الشارع فيه في ذلك فيكون محكوما بالقص بمقتضى اطلاقات السفر يقع الكلام في عكس ذلك لو فرضنا انه في الواقع مباح و کان هذا يعتقد انه محرم او ان اصلا من الاصول العمليه او الاماره قامت على حرمته و مع ذلك هذا ارتكبه ولكن انكشف انه كان في الواقع حلالا الاعتقاد والبينه او الاصل كان مخالفا للواقع هل يتم صلاته يعني هل هو محكوم بتماميه الصلاه في هذا الفرد او يقصر نتكلم في ان شاء الله
يا الله
السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه فيما إذا كان الواقع مخالفا للظاهر فكانت الغاية في الواقع محرمة وفي الظاهر حلالا او بالعكس كان في الواقع حلالا وفي الظاهر محرما لأصل او قيام بينة او اعتقاد وجداني فهل العبرة بالواقع او بالظاهر ذكر قدس الله نفسه ان فيه وجهين وذكرنا ان الاوجه وجه ثالث غير الوجهين وهو أن تكون العبرة في إتمام الصلاة بالحرمة الواقعية المنجزة فلو فرضنا أنه في الواقع حرام وتنجزت هذه الحرمة فيحكم بإتمام الصلاة وإلا فلا فلو فرضنا أنه في الواقع حرام ولكن المسافر معذور لا يعلم بالحرمة والحرمة غير منجزة لأصل أو غفلة أو اعتقاد خلاف أو قيام بينة أو من جهة اليد وغير ذلك مما يوجب الحلية في الظاهر وكذلك إذا فرضنا العكس كان في الواقع حلالا ولكنه يعتقد حرمته أو قامت البينة على حرمته أو أن الحرمة مقتضى أصل من الأصول العملية في جميع ذلك يحكم بتقصير الصلاة والوجه في ذلك أما بالنسبة إلى نفس السفر فإن المأخوذ في الرواية أن يكون السفر معصية قال عليه السلام إلا أن يكون رجلا سافر إلى صيد أو في معصية الله فلا بد من اتصاف السفر بأنه معصية الله ولا يكون هذا الاتصاف إلا بالحرمة الواقعية المنجزة فلو فرضنا أنه ليس بحرام واقعا كما إذا اعتقد أن والده نهاه عن السفر فسافر فانكشف أنه لم يكن نهيا وكان خيالا ليس هنا معصية إذ لا واقع أو إذا فرضنا أنه في الواقع حرام وهو غير عالم به أيضا ليس بمعصية المعصية العصيان
إنما يكون في الحرام المنجز، فإذا لم تكن الحرمة منجزة فلا عصيانة. وأما بالنسبة إلى الغاية، إذا فرزنا أنه قصد غاية والغاية محرمة واقعا، ولكنه لا يدري، كما إذا عزمه أحد على أن يتغدى أو يتعشى عنده ليأكل طعاما عنده، والطعام قصد، وهذا السافر لأجل أكل ذلك الطعام، أو لأن يتزوج بامرأة، وفي الواقع التزويج بهذه المرأة محرم للرزاع أو لغير الرزاع، أو لأن المرأة ذات بعل مثلا ونحو ذلك، وهذا لا يدري به، فسافر لأجل هذه الغاية التي هي محرمة واقعا، ولكنه جاهل به أو معتقد بالخلاف، ففي مثل ذلك لا يحكم بإتمام الصلاة، فإن الغاية وإن كانت محرمة واقعا، لكن السفر ليس بل يعني الموضوع في الحكم أن لا يكون مسيرة حق، وهذا مسيرة حق بعدما فرضنا أنه مرخص فيه من قبل الشارع، ولا نهي من قبل الشارع، بل هو مرخص فيه. أو لو فرضنا موردا لم يكن فيه ترخيص شرعي للقطع بالجواز، معتقد بالجواز، الواقع غير منجز، فهو معذور في عمله هذا، مرخص فيه عقلا، فليس هذا السفر منافيا لما أخذ، يعني ليس هذا السفر موضوعا لسفر يحكم عليه بالتمام، فإن الموضوع ما لا يكون بسفر حق، الحرمة الواقعية لا يكون موجبا لسلب هذا العنوان أنه ليس بسفر حق. وجود الحرمة الواقعية بعدما لم تكن منجزة بحكم العدم كأنه لم يكن، ولذلك ارتكاب المحرمات الواقعية لا ينافي العدالة، بل أرقى مراتب العدالة دون العصمة، لا يكون منافيا له. ارتكاب المحرم الواقعي إذا لم تكن الحرمة منجزة لا يترتب عليه أي أثر، إذن لا يكون هذا مشمولا لدليل الإتمام، لأن دليل الإتمام مقيد بهذا القيد أن لا يكون سفر حق، وهذا سفر حق. ومع المناقض يعني مع التنزل عن ذلك أيضاً، شمول نفس الأدلة لذلك قاصر، فإن الظاهر من تلك الأدلة أيضا الحرمة المنجزة، إلا أن يكون رجلا سافر إلى سيد أو في معصية الله، أو رسولا لمن يعصي الله، أو لأجل الإزرار على قوم من المسلمين، أو لسعاية المؤمنين، وغير ذلك مما ذكر في هذه الرواية وغير هذه الرواية، لا أقل من إجمال الدليل وعدم الشمول لمثل ذلك، يعني التنزل بعد التنزل. إذن المرجع هو إطلاقات القصر، وأن المسافر يقصر. ففيما إذا كانت الواقع بلي يعني إذا كان الفعل في الواقع محرما وكان المكلف معذورا في ارتكاب هذا المحرم، لا يكون هذا موضوعا للمعصية. فلو فرزنا أنه سافر إلى مثل هذه الغاية، وبعدما وصل المقصد علم أن هذا العمل محرم الذي سافر لأجله، الصلاة التي صلاها قصرا لا يعيدها، لا في الوقت فضلا عن خارج الوقت، إذن كشف الخلاف، بل موضوع للقصر واقعا، وموضوع التمام غير متحقق. وإذن عكس الأمر، فرضنا أنه في الواقع حلال وهذا يعتقد تحريمه، كما إذا سافر لأين هذا الموضوع، سافر لأن يتزوج بامرأة يعتقد أنها من محارمه، أو يعتقد أنها ذات بعل مثلا وغير ذلك مما يوجب الحرمة، لم يعتني بذلك فسافر لأجل هذا التزويج.
معتقدا لذلك فأتم صلاته تماما سفر معصيته لأجل هذا الاعتقاد أو لقيام بينة أو لأصل من الأصول العملية مثلا شك في أن المرأة الفلانية هل طلقها زوجها أم لم يطلقها، فبمقتضى الاستصحاب أنها ذات بعل مع ذلك سافر لأن يتزوج بها. وبعد ما صلى بله تماما باعتقاد أن السفر سفر للمعصية انكشف أن الواقع لم يكن كذلك، والمرأة غير محرمة، إما أنها غير ذات مال أو أنها مطلقة أو مات عنها زوجها مثلا وبعد العدة وغير ذلك مما يكون فيه كشف الخلاف. كان يعتقد الحرمة إما اعتقادا وجدانيا أو لأصل أو لأمارة ولم يكن مطابقا للواقع، في الواقع كان أعلانا. الظاهر الحكم بالقصد في هذه الصورة أيضا، وذلك لأن المسافر يتخيل أن هذا ليس بمسيرة حق، خيال، وإلا في الواقع هذا السفر سفر حق، سفر سائغ، وظاهر العنوان في الدليل أنه يكون واقعا كذلك. في تلك الرواية، رواية عبيد بن زرارة، أمر سلام الله عليه بالإتمام لأنه ليس بمسيرة حق. الموضوع هو ذلك، كل سفر لم يكن بمسيرة حق يحكم فيه بالتمام، وأما هذا السفر لأجل التزويج بالمرأة الفلانية هذا مسيرة حق، ولكن هو يتخيل أنه ليس بمسيرة حق، إما من جهة العلم القتل المجداني أو من جهة أصل أو أمارة، فهو خيال المحض، والخيال لا يقلب الواقع. فإذا كان هذا سفر حق ومسيرة حق يحكم فيه بقصر الصلاة. نعم، لو بنينا ولا نبني عليه أن التجري من المحرمات الإلهية، أحد المحرمات التجري على الله سبحانه، وارتكاب ما يعلم المكلف، يعني ما أهرز المكلف بالعلم أو بغير العلم، ما أهرز المكلف تحريمه، هذا أيضا من المحرمات، كما أن الكذب حرام، شرب الخمر حرام، ومن المحرمات ارتكاب ما يعتقده المكلف حراما أيضا حرام. إذا قلنا بذلك لا بأس بالالتزام به، فيقال إن هذا السفر هو بنفسه معصية الله، لأن هذا السفر تجر وعصيان لله سبحانه، سفر لهذه الغاية أو لأجل غايته، سفر للتجري على الله سبحانه، والارتكاب ما هو محرم في الشريعة المقدسة، إلا أن هذا لم يثبت بل ثبت عدمه كما تقدم الكلام فيه مرارا في بحث التجري. وقلنا إن العقل وإن كان يستقل بصحة عقاب هذا الشخص يعاقب باعتبار كشفه وتعديه على المولى، كشفه عن سوء السريرة وتعديه على المولى، ولكن الحرمة الشرعية فلا. فالروايات الدالة على الإتمام في سفر المعصية، يعني في سفر يكون هو معصية أو في سفر لغاية معصية، لا يكون شاملا للتجري ولا أقل من الشك، وإجمال الدليل فيتمسك بالإطلاق ولا تصل النوبة إلى الشك، لما ذكرناه من أن التجري ليس محرام ومطلق ما يستحق العقاب، يعني يستحق المكلف على العقاب بارتكابه لا يجعل السفر سفر معصية. إذن فالصحيح ما ذكرناه من أن إتمام الصلاة يتوقف على أمرين: ثبوت الحرمة واقعا وكون تلك الحرمة منجزة. فإذا فرزنا انتفاء أحدهما، إما أنه لم يكن حراما في الواقع ولو كان المكلف يعتقد حرمته، أو كان المكلف يعتقد حرمته وهو ليس بحرام في الواقع، في مثل ذلك يحكم بوجوب القصر. بل
في مثل ذلك يحكم بوجوب القصد ولا حاجة إلى الإعادة فيما إذا أتى بوظيفته لا في الوقت ولا في خارج الوقت. ثم ذكر قدس الله نفسه أن سفر المعصية إذا استلزم سفرا آخر كما إذا وقع يعني محل المعصية إذا كان واقعا في أثناء الطريق واستلزم ذلك سفرا آخر غير السفر إلى المقصد. ذكر قدس الله نفسه أن الظاهر إلحاق ذلك أيضا بسفر المعصية فيتم صلاته فيه. الظاهر أنه قدس الله نفسه يريد بذلك ما لا يكون السفر مقدمة له، يعني السفر الزائد، وإلا فلا ينبغي الإشكال، لا يحتاج إلى القول بأنه الظاهر أنه يلحق بسفر، هو بنفسه سفر المعصية لا أنه يلحق. كما إذا فرضنا أن مقصده ومحل معصيته نفرض بلدة من البلاد مثلا كالمحمودية مثلا الواقعة بين بغداد وكربلا أو بين بغداد والنجف، ولكن السيارة لا تقف في ذلك المكان بل تمشي إلى بغداد رأسا، فلا بد من الرجوع من بغداد إلى المحمودية لأجل ارتكاب محرم من المحرمات، فلا يمكنه الوقوف في ذلك المحل، المحل الذي قصد فيه المعصية لا يمكنه الوقوف فيه ليرتكب معصيتان، بل لا بد من المزي والمشي أكثر من ذلك، بعد ذلك يرجع إلى هذا المحل ثانيا. خب معناه أن جميع ذلك يعني سفره إلى بغداد أيضا سفر معصية، لأن الطريق معوج، خب لا يمكن الوصول إلى المعصية إلا بهذا السفر، فالسفر مقدمة لهذه المعصية، ولأجل مقدميته للمعصية يكون سفر معصية، يعني سفر لغاية معصية، يمشي إلى بغداد ليرجع إلى هذا المحل لارتكاب معصية، فهذا سفر لسعاية مؤمن أو للإزرار على قوم من المسلمين أو لأمر آخر، رسول لمن يعصي الله، رسول أرسل إلى المحمودية بل لأمر ما، فهذا السفر سفر معصية بلا إشكال. الظاهر أن هذا ليس مورد كلامه، وإنما مورد كلامه هو القسم الثاني، ما إذا لم يكن مستلزما، ما إذا لم يكن مقدمة ولكن مستلزما لسفر آخر، كما إذا فرضنا أنه قصد السفر إلى لبنان مثلا لارتكاب معصية، ولكن من دخل لبنان يسفر إلى بلد آخر قهرًا، فهذا السفر مستلزم لسفر إنسان لازم لهذا السفر، وإن لم يكن مقدمة للمعصية إذا دخل لبنان وبقي فيه يوم أو يومين بعد ذلك يسفر لا محالة إلى مملكة أخرى، فيكون هذا السفر الذي سفر معصيتين مستلزما لسفر إنسان، ولا يمكنه السفر الأول بدونه، ذاك لازم له، فهل يتم صلاته في ذلك السفر الذي هو لازم لهذا السفر، أو أن الإتمام مختص بالسفر الأول؟ الظاهر أنه يريد هذا المكان، أو نفرض أنه باختياره إذا سافر إلى بلد بما أنه يريد الرجوع كالمحمودية مثلا، لا يمكنه الرجوع من هناك، بل لا بد من أن يمضي بغداد ويرجع من بغداد، فهذا سفر لازم للسفر الأول. ففي هذه الموارد التي يكون سفر لازما لسفر المعصية هل يتم صلاته في ذلك السفر؟ حكم قدس الله نفسه بالإتمام باعتبار وحدة السفر، ما لم يدخل بلده أي لم يمر بوطنه أو لم يقصد إقامة 10 أيام فهذا سفر واحد، كما أنه قدس الله نفسه حكم في الرجوع بإتمام الصلاة به اعتبار ان الرجوع متمم لسفر المعصیه و سفر واحد بذالک الملاک حکم فی المقام به اتمام الصلاه، ولکن الصحیح ما ذکرنا ان احد السفرین منفصل عن السفر الاخر موضوع الحکم سفر یکون هو معصیتن او سفر یکون غایته معصیتن و هذا لیس من الامرین فی شیء لا بنفسه معصیه ولا غایته معصیه حین اذن یحکم فیه بالتقصیر دون التمام.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کان کلامنا فی ما اذا قصد امرا مباحا و هو یتخیل انه محرم او یعتقد امرا محرما و هو یعتقد انه مباح و تکلمنا فی ذلک و قلنا ان المستفاد من الروایات ان موضوع التمام ما یکون المقصود محرما و قد تنجزلت الحرمت الباقیه و الا فلا تمامه بل المتبع و عمومات القصر و هذا فی ما اذا کان التخلف فی عنوان المقصود، یعنی کان المقصود مباحا و هو حرام واقعا، او المقصود حرام یعنی یعتقد حرمته و هو فی الواقع مباح، و اما اذا کان المقصود حراما و کان فی الواقع ایضا حراما ولم يكن التخلف في اعتقاد المكلف في اعتبار الحكم الباقعي قد قصد الحرام وكان هو حراما في الواقع ولكنه لم يتحقق في الخارج لمانع من المبانع او لعدم المقتضي، يعني انتهاء المقتضي، كما اذا فرضنا انه ندم حينما وصل الى ذلك البلد او في اثنائه، هذا خارج عن محل كلامنا. فإن الحكم فيه التمام جزما إذ العبرة ليس ببقوع الحرام الواقعي بل العبرة بقصد الحرام الواقعي وكان حراما يقصد واعتقاده مطابق للواقع، كما إذا سافر لشراء الخمر مثلا وصل في وقت لم يتمكن من الشراء، وصل نصف الليل مثلا في وقت لا يمكنه الشراء او لغير ذلك من الممانع او انه ندم اما قصده وتاب في جميع ذلك الحكم بالنسبة للمقدار الذي قصده من المسافة قصد الحرام الحكم هو التمام اذ العبرة على ما يستفاد من رواية زرارة وغيرها الرواية المعتبرة اذا سافر الا اذا كان رجلا سافر الى سيد او في معصية الله او رسولا لمن يعصي الله او الى سعاية مؤمنين قبل ازرار على قوم من المسلمين اذا كان قاصدا لذلك سافر الى هذه الغايات يتم صلاته ولو فرضنا ان الغاية لم تتحقق. ثم ذكر قدس الله نفسه انه لا بأس بالسير لاجل التنزه وان تكون الغاية في سيره وسفره هو التنزه والنظر إلى البساتين أو إلى العمارات أو التفرج في البحر مثلا، هذا لا بأس به في نفسه، والصلاة فيه قصر وذلك لإطلاقات الأدلة. فإن هذا السفر ليس بمحرم حتى لو بنينا على أن السفر لأجل السيد محرم، كان هذا لروايات خاصة على ما تقدم، وإلا فلم يدل دليل على حرمة التنزه والخروج لأجل تفريح النفس فقط من دون أي غاية من الغايات. فإذا كان السفر في نفسه سائغا ولم يدل دليل تعبدي على الإتمام في هذا السفر كان المرجع هو الإطلاقات وأن المسافر يقصر في صلاته وكذلك في الصوم. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا نذر أن يصوم يوما معينا
كيوم الخميس مثلا نذر أن يصوم في هذا اليوم أو نذر أن يتم صلاته في هذا اليوم، ففرزنا أنه خالف وسافر، فهل يكون هذا السفر يقصر فيه الصلاة أو أنه يتم فيه الصلاة باعتبار أن السفر مناف للصوم ومناف للتمام؟ جعل قدس الله نفسه هذه المسألة متفرعا على ما تقدم منه سابقا من أن السفر إذا كان مزادا للواجب، كان له واجب والسفر مزاد له فسافره، واحتاط ولا سيما إذا كان قصده من سفره، أو أفتى هنا بالتمام إذا كان سفره بقصد الفرار عن الواجب، كما إذا سافر للفرار عن أداء الدين مع عدم التمكن من أداء الدين في السفر. جعل هذه المسألة مبنيا على تلك المسألة، واختار في تلك المسألة في غير مسألة القصد، اختار أنه يقصر، فإن الخارج أحد أمرين، ما إذا كان السفر محرما وما إذا كانت الغاية من السفر محرما. إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك فلا موجب للإتمام ويقصر. الكلام هنا يقع في جهات، تارة يقع في الصوم، إذا فرزنا أنه نذر صوم يوم معين فيسافر ولو لغاية أن لا يصوم في هذا اليوم يتحقق له السفر يسافر، فهل يكون هذا السفر في نفسه سائغا ولو باعتبار ملازمته لترك واجبين فيحكم فيه مثلا بالصوم لأنه سفر معصية أو لا بأس بذلك اختيارا؟ المستفاد وقف معلوم أن مقتضى القاعدة وجوب الوفاء بالنذر يستلزم وجوب مقدمته وهو الإقامة في هذا البلد وعدم السفر، فإن السفر مناف للصوم، فيجب عليه من جهة نزله أن لا يخرج ولا يسافر، بل لو فرزنا أنه مسافر قبل ذلك أن يقصد الإقامة ويبهي بنزله. ولكن صحيحة علي بن مهزيار التي ذكرها صاحب المسائل قدس الله نفسه في باب النذر وروايات أخرى قريب من هذا المضمون ويؤيد ما ذكره علي بن مهزيار مذكورة في كتاب الصوم، هذه الرواية صحيحة علي بن مهزيار صريحة في جواز السفر، يعني كالصريح في جواز السفر كما في شهر رمضان، كما أن في شهر رمضان الإنسان له أن يسافر ولو لا لغاية ضرورية بل لاشتهاء نفسه لزيارة أو غير زيارة أو تنزه، حتى إذا كان فرارا عن الصوم، لا يريد أن يصوم شهر رمضان بل لشدة الحر مثلا فيصوم بدلا عنه في الأيام الأخرى غير أيام الصيف مثلا، كما أن السفر جائز في شهر رمضان، يعني وجوب الصوم مشروط بالحذر، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إذا كان المراد بالشهود والحضور للرؤية، أو فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهكذا الروايات المستفادة منها أن وجوب الصوم في شهر رمضان مشروط بعدم السفر، فيجوز السفر اختيارا ولو فرضنا أن السفر لأجل الفرار من الصوم. يظهر من هذه السيئة أن الصوم مطلقا كذلك حتى فيما إذا كان منظورا، يعني مورد الرواية والنذر، يسأل الإمام عليه السلام عن رجل نذر صوم أيام معلومة مثلا، ثم بعد ذلك صادف تلك الأيام أيام عيد أو أيام مرض أو اتفق له السفر مثلا في سفر وغير ذلك من الأمور التي لا يمكن معها الصوم، ولعل المذكور في الحيز لعله مذكور أو غير مذكور، أيام العيد والمرض والسفر مذكور يقينا، يصادف هذه الأيام التي تعلق النذر بالصوم فيها يصادف مع هذه العناوين. أجاب سلام الله عليه بأن الله قد وزع الصوم في هذه الأيام، لم يجعل الصوم في هذه الأيام، ووزع الصوم فليصم يوما مكان يوم ينتقل إلى القضاء، فيجوز السفر اختيارا والقضاء بعد ذلك، وهذا هو الصحيح، يعني ما دل عليه سيئة علي بن مهديار وغير ذلك من الروايات. يستفاد منها أن السفر جائز على الإطلاق في أي صوم كان، حتى الصوم النذري، فلو نذر صوم يوم معينين ولو هو بحسب التزامه لم يقيده بعدم السفر، ولكن الشارع قيده، إنما يجب عليه الصوم إذا لم يكن الله قد وزع هذا الصوم عنه بالسفر. فلو سفر سفره سفر سائر يفطر في صومه ولا شيء عليه، حتى إذا كان قاصدا للفرار من الصوم. هذا بالنسبة إلى الصوم. وأما بالنسبة إلى الصلاة، لو فرضنا أنه نذر أن يتم صلاته، طبعا مقدمة ذلك مقدمة الصلاة أن لا يسافر، فهل يكون هذا داخلا في مسألتنا السابقة أنه سفر مزاد لواجبين أو غير داخل؟ حتى لو قلنا بالقصر هناك نقول بالتمام هنا، قد يقال بالثاني باعتبار أن النذر بما أنه مشروط، يعني متعلق النذر به التمام، بما أنه مشروط مشروعية التمام في فرض عدم النذر، فالنذر ينحل إلى ترك السفر. فإذا نذر أن يتم صومه فقد نذر أن لا يسافر، فيكون ترك النذر واجبا، فيكون السفر سفر معصية، فيجب فيه الإتمام. وإن لم نقل في المسألة السابقة بأن السفر المزاد للواجب يتم فيه الصلاة، هذا غير داخل فيه، بل النذر تعلق بترك السفر باعتبار أنه مقدمة لإتمام الصلاة، فإن إتمام الصلاة مشروط بعدم السفر. فلو كان النذر متعلقا بالإتمام كان منهلا، يعني هذا النذر ينحل إلى النذر بترك السفر، فإذا كان ترك السفر منظورا فلا محال يكون السفر مبغوزا ومحرما. ترك للواجب فيتم لأنه معصية لله سبحانه، ولكن يندفع هذا بأن مقدمة الواجب لا نقول بوجوبها إلا عقلا. النذر المتعلق بالشيء لا يتعلق بمقدمته، ولذا لا تتعدد الكفارة. فلو نذر زيارة الحسين سلام الله عليه مثلا، مقدمته الخارجية المشي، أو لو نذر صلاة مقدمتها الخارجية الوضوء. فرضنا أنه لم يصلي ولم يتوضأ، لا تجب عليه الكفارة مرتين. لا يكون النذر متعلقا بالمقدمات، فإن الداخل في النذر هو التقيد لا القيد. نذر الصلاة المقيدة بالوضوء، لم ينذر الوضوء، لم يتعلق الصلاة لم يتعلق النذر بالوضوء، وإنما تعلق بصلاة مقيدة بالوضوء. فالتقيد داخل ولكن القيد خارج، كما في كل أمر متعلق بالمقيد الذي هو داخل في المأمور به، التقيد لا القيد. فلا ينحل نذر الصلاة إلى نذر الوضوء ونذر غسل الثوب وغير ذلك من مقدمات الصلاة، كل ذلك لا يكون. إذن ترك السفر لا يكون متعلقا للنذر وواجبا شرعا، حتى يكون السفر سفر معصية، بل يكون هذا داخلا في مسألتنا السابقة. إن قلنا بأن مزاد الواجب إذا كان السفر مزادا، إن قلنا بأنه يتم فيه الصلاة فهذا من مصادقه مثلا، وإن لم نقل فلا. هذه هي الجهة الثانية. الجهت الثالثه اذا بنينا في تلك المساله على انه يتم الصلاه اما مطلقا او اذا كان بقصد الفرار عن الواجب كما اخترناه وقلنا انه اذا كان السفر بقصد الفرار عن الواجب وبقصد ترك الواجب هذا يدخل في سفر المعصيه فيتم صلاته. هل يجري هذا الحكم او لا يجري؟ الظاهر انه لا يجري. هنا لو فرضنا انه سافر بقصد ان لا يتم صلاته وان يخالف نذره، بقصد المخالفه يريد ان يخالف النذر فيسافر ليخالف نذره ايضا لا يتم فيه الصلاه، ونبين وجهه ان شاء الله تعالى.
السلام عليكم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا نزل أن يصوم يوما معينا أو أن يتم صلاته في ذلك اليوم، ومع ذلك فقد سافر سفرا يوجب التقصير في نفسه. ذكر قدس الله نفسه أن هذا يدخل فيما تقدم من كون السفر مزادا لواجبين، واختار قدس الله نفسه في تلك المسألة كما هنا أن مجرد المزاد لا يوجب أن يكون السفر سفر حرامين إلا إذا كان قاصدا بسفره ترك الواجب، فيكون السفر طريقا ووسيلة لترك الواجب، مثل ما إذا كان مدينا لا يتمكن من دينه في السفر فيسافر لعدم الدين، يعني لعدم الوفاء بالدين مع تمكنه من الوفاء، ففي مثل ذلك يتم صلاته لأن السفر سفر معصية. أدرج المقام في تلك المسألة وقلنا إن الأمر كذلك. فإذا فرزنا أنه سافر في المقام في موارد النذر سافر مثل هذا السفر، فبما أن السفر مزاد للواجب لا يجوز الصوم في السفر ولا يجوز التمام في السفر، فهو مفوت للواجب ومزاد للواجب. ولكن قلنا أن في مسألة الصوم لا بأس به اختياراً، يجوز عدم الوفاء بالنذر ومخالفة النذر اختيارا باعتبار أن الصوم بأي مجوم كان، مجوم الصوم لأجل شهر رمضان أو لعارض وهو النذر، يعني مثل هذا العارض، ولا يمكن أن يفرض أن يكون واجبا مطلقا، مشروط بعدم السفر على ما يظهر من صحيحة علي بن مهديار لقوله عليه السلام: فإن الله وزع الصوم في هذه الأيام، فالمسافر لا يجب عليه الصوم، بل واجب مشروط بعدم الصوم، فلذلك يصوم يوما بدل يومين. لو كنا نحن ولم تكن رواية في المقام لقلنا بعدم جواز السفر في هذه الصورة، فإن الصوم إذا كان واجبا كانت مقدمته واجبة ولو عقلا، فيجب عليه أن لا يسافر ليأتي بالواجب ولا يكون فيه مخالفة النذر. ولكن بمقتضى هذه الرواية نلتزم بجواز السفر وأنه يصوم يوما بدل يوم وغير هذه الرواية عمدتها هذه. وأما مسألة العيد أيام الحيض ونحو ذلك مما لم يرخص الله الصوم في تلك الأيام، فمقتضى القاعدة بطلان النذر. فلو فرضنا أنه نذر أن يصوم يوم الخميس وصادف يوم الخميس يوم العيد الأضحى مثلا والصوم فيه محرم، يعني كشف أن النذر كان باطلا من الأول لم ينعقد، فإنه نذر لأمر غير مشروع، ولكن الرواية دلت على لزوم القضاء ونلتزم به، حكم تعبدي يصوم يوما بدل يوم. ف فبالنسبة إلى الصوم لا موضوع لما ذكره قدس الله نفسه، بل يسافر ويقصر في صلاته ولو كان هذا توسلا إلى ترك ما نذره وهو الصوم. يعني لا بأس بذلك، أمر مشروع لا يجب عليه الصوم على الإطلاق، وإنما يجب عليه الصوم على تقدير عدم السفر، فله أن يرفع هذه المقدمة ويعدم هذه المقدمة وهو ترك السفر، فيرتفع الوجوب ولكن يقضي تعبدا، كما إذا صادف يوم العيد مثلا أو صادف أيام الحيض إذا فرزنا أن الناس كان من المرأة مثلا فحاضت في ذلك اليوم، يترك صوم هذا اليوم لأن الله قد وزع صوم هذه الأيام، ولكنها تقضي بمقتضى هذه السيئة. وأما بالنسبة إلى الصلاة، لو فرزنا أنه نذر أن يتم صلاته في هذا اليوم، إذا خرج لو بقصد التوسل، تقدم الكلام أن هذا السفر ليس بسفر معصيتين وليس بحرام، غاية الأمر أنه مزاد للواجب، فيقصر في صلاته بين ارتكب محرما بتركه الوفاء بالنذر. ولو قلنا بأن هذا سفر معصية لو بنينا على هذا، أو كان سفره هذا توسلا إلى ترك التمام، سافر لئلا يتم صلاته ليخالف نذره الذي قلنا أنه يتم فيه، السفر الذي يقصد به ترك الواجب وفرار عن الواجب، مع ذلك المقام لا يحكم بوجوب التمام فيه. وإن كان السفر سفر محرم وفيه مخالفة النذر ويجب عليه الكفارة لأنه خالف نذره، مع ذلك لا يحكم بالتمام بهذا السفر الذي هو سفر المعصية، وذلك لأنه يلزم من وجوب التمام في هذا السفر، يلزم من وجوده عدمه، وهذا غير معقول. يعني الحكم بالتمام في سفر المعصية مخصص بهذا لا محالة، مثل هذا لا يكون مشمولا لسفر المعصية الذي يتم الصلاة فيه، فإنه لو فرزنا أن هذا السفر سفر معصية يجب فيه التمام، إذن لم يخالف نذره، نذر أن يتم صلاته في هذا اليوم ففى بنذره، فأتى بالصلاة تماما ولو لأجل معصيته في سفره، فقد وفى بنذره وأتم نذره، إذن ليس فيه مخالفة. فإذا لم تكن فيه مخالفة فالسفر سائغ، إذا كان السفر سائغا ففيه مخالفة، يلزم من وجوده عدمه، من وجوب التمام يلزم أن لا يكون مخالفة النذر، لأن النذر إنما كان متعلقا بالصلاة تماما، وقد فرزنا أن هذا صلى تماما وكانت صلاته مأمورا بها على الفرض لو قلنا بأنه تمام. وبعبارة أخرى، إذا فرجنا أن متعلق النذر بوجود الصلاة التمام مشروعا، يعني يكون مسقطا للأمر، الصلاة تمام يكون مسقطا للواجب ومسقطا للفريضة، آتيا بوظيفته الفعلية وهو التمام، إذا كان هذا متعلق النذر، هذا يتحقق بفردين، تارة بأن يبقى في بلده ولا يسافر، أو يسافر سفرا يحكم فيه بوجوب التمام، كما لو فرزنا أنه سافر لقتل نفس المحترمة فصلى تماما وبفى بنذره، من جهة النذر لا محذور في ذلك، لأنه كان ناذرا أن يصلي صلاة تامة بل وافية بالمأمور به ومسقطا للأمر الفعلي. فلو فرزنا عصيانا آخر، تحقق هذا النذر والوفاء بهذا النذر كما يكون بالإقامة في بلده وترك السفر، يكون بسفر يجب فيه التمام، كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو سافر إلى صيد، فرزنا خرج إلى صيد وأتم صلاته، حینئذ وفا به نظره لأن متعلق نظره کان هو الصلاة تماما فلا ينافی الوفا بالنظر مع سفر يحكم فيه بالتمام فإذا كان كذلك وفرضنا أن هذا السفر الذي خرج توسلا لمخالفة النذر سفر محرم يجب فيه إتمام الصلاة إذن فقد وفى بنذره فإذا كان وافيا بنذره فلم يخالف فيجب فيه القصر إذا وجب فيه القصر كان السفر سفر معصيتين فيلزم من وجوب التمام يلزم من وجوب التمام عدمه وكذلك يلزم من عدمه وجوده فلا يكون هذا مشمولا لأدلة سفر المعصية الذي يحكم فيه بوجوب التمام فيجب فيه القصر في هذا السفر حتى لو فرضنا أن خروجه كان بعنوان التوسل يعني بقصد التوسل إلى ترك الواجب ومن هذا القبيل ما إذا فرضنا أنه سافر لغاية محرمة وتلك الغاية التشريع في الصلاة لو فرضنا أنه بداء التشريع يريد أن يشرع ويأتي بعمل محرم ليس في الشريعة المقدسة خرج لهذا التشريع وكان التشريع المقصود له إتمام الصلاة في السفر سافر ثمانية فراسخ ليتم صلاته ليكون تشريعا قل لا أشكال أن هذا سفر معصية لأن الغاية غاية محرمة وهو التشريع إنما سافر لأجل التشريع المحرم وهو إتمام الصلاة مثل هذا لا يكون موضوعا لوجوب التمام أين الكلام الكلام لو حكمنا في هذا السفر بوجوب التمام وقلنا إنه سفر معصية يلزم من وجود التشريع عدمه معناه أنه قصد المأمور به وهو الصلاة تماما فلم يكن هذا تشريعا فوجود التشريع يستلزم عدم التشريع عدم التشريع يستلزم وجود التشريع فلا يكون هذا محكوما بوجوب التمام بل يجب فيه القصد وإذا صلى تماما بطلت صلاته وتشريع في هذا الصلاة ففي كل مورد يلزم من شمول كل دليل لمورد عدم شموله يعني يلزم من وجوده عدمه لا يمكن أن يكون هذا مشمولا للدليل إذن هذه الصورة وهذا الفرض يعني فرض النذر تماما هذا لا يكون مشمولا للكبرى المتقدمة بل يجب القصر في هذه الصورة ولو فرضنا أن غايته من السفر إنما هو ترك الواجب ومخالفة النذر فيجب فيه القصر وباعتبار مخالفته النذر تجب عليه الكفارة ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما إذا قصد غاية محللة ولكن في الجادة خرج إلى غاية محرمة ثم رجع إلى الجادة كما إذا فرضنا أن قصده الذهاب إلى البصرة مثلا فلنفرض كذلك فلما وصل إلى الهلة خرج إلى بغداد لغاية محرمة ثم رجع إلى هلة أو بعكس ذلك كانت غايته غاية محرمة فلما وصل إلى الهلة قصد الكربلاء لزيارة الحسين سلام الله عليه ثم رجع ذكر حكم الخارج عن الجادة فذكر أنه إذا كان الغاية غاية محرمة وخرج من الجادة إلى غاية محللة وإلى أمر حلال يقصر صلاته ما دام خارجا فإذا رجع إلى الجادة يتم وبعكس ذلك عكس ذلك إذا فرضنا أن الغاية محللة ولكن خرج من الجادة إلى غاية محرمة يتم صلاته إذا خرج عن الجادة إذا ثانيا إذا رجع إلى الجادة يقصر صلاته تقدم الكلام في هذه المسألة يعني نظيره قلنا إن السفر المحرم قيد يعني السفر الذي يحكم فيه القصر قيد بأن يكون غير سفر المعصية
فلنعبر بهذا التعبير سفر سائر سفر جائر قيد بهذا القيد، فهذا لا يعتبر جزءا من المسافة يلغى. إذا ألغي ذلك الخارج المقدار الذي خرج فيما إذا كان سفر معصية امتدادية، إذا خرج إلى غاية المحللة إن كان هذا المقدار بنفسه مسافة فيقصر الصلاة فيه، وإذا لم يكن بنفسه مسافة زميمة المحرم لا أثر له. فلو فرضنا أن خروجه كان بمقدار فرسخين أو فرسخين أو ثلاثة فراسخ أو أربعة فراسخ أو خمسة أو ستة، ما لم يبلغ ثمانية فراسخ لا يحكم فيه بالقصر، ولا عبرة بالرجوع هنا، لا ينزم الرجوع إلى الذهاب. لو فرضنا أنه يريد الذهاب أربعا والرجوع أربعا والسفر سفر حلالين، لا ينزم الرجوع إلى الذهاب، لأن الرجوع سفر معصية لا محالة، لأنه يقصد بذلك التوسل إلى الحرام الذي قصده. مثلا لو فرضنا أنه ذهب من هنا لأن يذهب إلى المسرة لغاية المحرمة، فلما وصل قصد من الحلة الكربلاء مثلا، إذا كان بنفسه مسافة كما هو كذلك ظاهرا ليس كذلك، إذا كان بنفسه مسافة يعني ثمانية فراسخ فيقصر صلاته، وأما إذا فرضنا أنه دون الثمانية فلنفرض سبعة مثلا، حينما يرجع من كربلاء قاصد للبصرة لغاية المحرمة السفر معصية لا محالة. فالذهاب لا الرجوع لا ينزم إلى الذهاب، يعني لا يكون مجموع الذهاب والإياب محللا، بل يكون رجوعه من كربلاء إلى الحلة كخروجه من النجف إلى الحلة في طريق المعصية. هذا السير في طريق المعصية يرجع إلى الحلة لغاية محرمتين، فمطلق الخروج من الجادة إذا لم يكن بمقدار المسافة لا أثر له، كما أنه في الفرض الأول فيما إذا فرضنا أن المسافة مسافة محللة يقصد غاية المحللة، ولكن في الطريق خرج لغاية محرمة، إذا خرج في الطريق لغاية محرمة انقطع التقصير ويجب عليه التمام. بعد رجوعه لابد أن يكون الباقي مسافة ولو تلفيقية المقدار المحلل، وإلا لا يرجع إلى القصر، على ما تقدم من أن حكم القصر إذا انقطع وتبدل بالتمام الرجوع إلى القصر لابد فيه من المسافة، لقوله عليه السلام في جواب أنه في كم التقصير، قال لا يكون التقصير في أقل من بريدين، حدوث التقصير لابد فيه من بريدين. فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه في هذه المسألة فيما إذا كانت الغاية محللة خرج عن الجادة لمحرمين أو بعكس ذلك يبتني على المباني السابقة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المسافر الذي يخرج من بلده قاصدا لمقصدين، قد يكون مقصده حراما من الأول وقد يكون مقصده حلالا من الأول إلى آخره، وهذا لا إشكال فيه. وتقدم حكمه أن السفر إذا كان معصية يعني كان لغاية معصية يحكم فيه بإتمام الصلاة، وإذا كان السفر لغاية سائغة جائزة فإن كان مسافة يقصر وإلا يتم. وذكرنا أن صدور المعصية أثناء السفر إذا لم يكن غاية للسفر لا يضر بسفر الطاعة، فالسفر سفر طاعة، وإن كان يرتكب المعصية في سفره هذا في أثناء سفره، كما إذا فرضنا أن له صديقا مصاحبا كلاهما مبتلا بالقمار مثلا لا سمح الله، إذا وصل إلى منزل من المنازل یشتغلون بالقمار مثلا، لا یکون هادا موجبا لن یکون السفر معصیتا لان السفر لیس لهذه الغایه و انما هو امر اتفاقی یتحقق فی السفر فلا یکون مضرا بکون السفر سائغا فیقصرون فیه الصلاة. فالامر الاتفاقی الوارد فی البین الواقع فی البین لا یضر بذلك. و من هذا القبیل ما اذا خرج من الجاده بمقدار لا يستغ عليها انه سفر لا جزء لهذا السفر ولا سفر مستقل في كل الفرزين، يعني فيما اذا كانت الغايه محرمه او اذا كانت الغايه محلله. فلو فرضنا ان الغايه محلله يسافر الى كربلاء لزياره الحسين سلام الله عليه وقد رعا في الطريق عدوا له فأراد قتله فنزل لقتله فمشى خطوات ايزن فرزن على يمين الجادة او على يسار الجادة لا يوجب هذا كون السفر معصيتان بل هذا من المعصية الاتفاقية في اثناء السفر المباح. لا يكون هذا المقدار من السير سفر معصيتين. فلو فرضنا انه ورد بلدتان وكان زيفا احد لاحد في بستان للبلد ومغصوب البستان مغصوب مثلا لا يكون هذا سفرا سفر معصيته بل امر واقع اثناء سفره. هذا خارج عن محل الكلام ولا اشكال فيه. وانما الاشكال فيما اذا خرج وكان خروجه متمما لهذا السفر جزءا لهذا السفر او كان سفرا مستقلا. فرضنا انه قاصد لبلد من البلاد البعيده وفي اثنائه بينه وبين بلد اخر مسافه ايضا، نفرض انه وصل الى هله قاصدا البصره ففي سفره هذا قصد من الهله بغداد لمعصيه من معاصي الله قاصدا به معصية من معاصي الله، هذه سفر معصية في الأثناء يتم الصلاة بلا إشارة. ولو فرضنا أن أصل السفر سفر مباح والمقصود من هذا السفر ليس بمعصية إلا أن هذا يعني سفر المعصية تخلل في البيت سفر معصية قصد به الحرام فيحكم فيه بالتمام. إنما الإشكال في أنه إذا رجع عن سفره هذا فهل يعتبر أن يكون الباقي مسافة أو حتى إذا فرضنا أن الباقي ليس بمسافتين يقصر فيه الصلاة لأن هذا سفر وقع في الأثناء وحكم فيه بالتمام. لا يزر هذا بالتحاق ما بقي يلتحق بما تقدم وبما مزا قد تقدم الكلام في ذلك. وقلنا إن الكبرى الكلية التي استفدنا من الروايات من قوله عليه السلام في كم التقصير وغير ذلك من الروايات علمنا بأن حدوث التقصير يحتاج إلى قصر ثمانية فراسخ، فالباقي لا ينزم بما تقدم بعد القطع بشيء يوجب التمام. فرضنا أن هذا السفر الذي وقع في الأثناء سفر معصية سواء كان مسافة أم لم يكن مسافة، هذا سفر معصية تخلل في البيت فحكم المكلف فيه بالتمام. رجوعه إلى التقصير في كم التقصير رجوعه إلى التقصير يحتاج إلى سفر جديد، فلا ينزم الباقي بما سبق بل لابد من أن يكون مسافة، فإن كان مسافة يقصر فيه الصلاة وإن لم يكن مسافة فلا. وظهر مما تقدم أيضا من المسائل السابقة أن العود لا يكون جزءا من الذهاب، فإذا فرضنا أنه قصد من الهلة مكانا آخر للمعصية بعد الفراغ من المعصية رجوعه لا يكون معصية، فلا بد من أن يلاحظ المسافة ولو بزميمة الرجوع. وأما المتقدم فقد سقط حكمه لتخلل المعصية بالبين. من هذا يظهر حكم العكس، إذا فرضنا أن الغاية كانت غاية محرمة وتخلل في البين بسفر مباح. هنا ذكر قدس الله نفسه أن في هذا السفر المباح يتم يقصر صلاته، سواء كان مسافة أم لم يكن مسافة. هذا مبني على ما تقدم من أن الإبرة ببلوغ المجموع مسافة. غاية الأمر أنه حال قصد المعصية يتم صلاته، وحال عدم قصد المعصية يقصر صلاته. وقد ذكرنا أن هذا لا يمكن، فإن الموضوع موضوع التقصير ليس كل سفرين بمقتضى رماية الزرارة المعتبرة، لابد من أن يكون السفر سفرا، لا يكون سفرا إلى سيد أو في معصية الله أو لغاية محرمة على ما ذكر في تلك الرواية. فالموضوع مقيد لا محالة، فالعبرة بثمانية فراسخ بالسفر المباح لا بالسفر الجامع بين المباح وغير المباح. لو كانت أربعة فراسخ من السفر معصية وأربعة فراسخ طاعة مثلا، نحكم بالتفصيل في الأربعة الأولى يتم وفي الأربعة الثانية يقصر، لا يستفاد هذا من الروايات. بل المستفاد من الروايات أن موضوع القصر إنما هو ثمانية فراسخ المقيد بهذه القيود في الرواية. فعلى ذلك إن كان هذا السفر الواقع أثناء سفر المعصية، إن كان مسافة ولو ملفقة من الذهاب والرجوع، وإن كان الرجوع لا يمكن أن يلزم في خصوص هذه الصورة، لأن المفروض أيضا أن الباقي معصية، فتبعا حال الرجوع أيضا قاصد للمعصية. لو فرضنا فرضا إذا كان هذا السفر مسافة، يعني المقدار الذي يقع مباحا بمقدار مسافة شرعية، إما ذهابا فقط أو ذهابا وإيابا، فيحكم فيه بالقصر، وإلا فلا يحكم فيه بالقصر. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم من سافر إلى معصية وارتكب هذه المعصية أو لم يرتكبها، وصل إلى البلد وبعد لم يرتكب المعصية. أما إذا لم يرتكب المعصية لا إشكال في أن حكمه تمام، فإن سفره بعد لم ينقطع، مسافر إلى معصيتين، مسافر قاصد لمعصيتين، رسول لمن يعصي الله، أو مسافر للإزرار بقوم من المسلمين ونحو ذلك من العناوين المأخوذة في الروايات، أو إلى سيد وصل إلى محل السيد وبعده بلي لم يتحقق منه سيد، لم يصل شيئا. هذا لا إشكال فيه، وإنما الكلام فيما إذا تحقق منه المعصية وبعد ذلك. قلنا بأنه في الرجوع يقصر صلاته إذا كان مسافة، أو إذا تاب يقصر، وعلى تقدير عدم التوبة لا يقصر على الكلام المتقدم. فهل يكون بقاؤه في هذا البلد ملحقا بالعود إذا كان في عوده يقصر؟ هو في هذا البلد أيضا يقصر، لأنه انتهى سفر المعصية وغايته كانت هي المعصية وقد تحققت، فهو محكوم بالتمام بالقصر، أو أنه لا يقصر ما لم يعد ولم يشرع في السفر. اختار قدس الله نفسه أن الحكم والقصر على مبناه من أن المسافر محكوم بالقصر خرج منه حال قصده المعصية وهذا زاله، فلذلك يجب عليه القصر. مسافر يحكم عليه بالقصر، حكم المسافر التقصير. ولكن على ما ذكرنا من أن الموضوع المسافر الذي لا يكون كذا بهذه القيود، هذا موضوع للقصر، لم يتحقق منه سفر بعد ذلك، وإن كان سفر المعصية قد انقطع صحيح، ليس الآن قاصدا للمعصية بله ولا بانيا على ارتكاب معصيتين، إلا أن موضوع القصر والمسافر الذي خرج الذي سافر هذه العناوين لا يصدق على من كان في بلد بعد لم يشرع في السفر فلو قلنا بأنه عند الرجوع يقصر في صلاته لأن هذا السفر ليس بسفر معصيتين مطلقا أو مع التوبة لا نلتزم هنا بالقصر باعتبار عدم تحقق السفر من ولأجل ذلك التزم قدس الله نفسه بالاحتياط يعني ذكر الاحتياط أولا ذكر الفتوى أنه يقصر ثم قال والأحوث في هذه السورة الجمع وإن قلنا بوجوب القصر عند العود إما مطلقا أو في فرض التوبة منشأ الاحتياط هذا بل الظاهر أن الحكم بالتمام باق في قوله عليه السلام في كم التقصير لابد من السفر مسيرة يوم ثمانية فراسخ ما لم يشرع في السفر لم يتحقق منه موجب التقصير فيتم صلاته.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام فيما إذا كان سفره لغاية مباحة فكان محكوما بالتقصير في صلاته وصيامه ثم بدا له أثناء سفره فسافر مقدارا بقصد المعصية إما في نفس الجادة أو في خارج الجادة كان محكوما بالتمام في هذا المقدار وأما فيما بعده فقد تقدم الكلام فيها أيضا ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه يرجع إلى القصر ويلحق ما بقيه بما تقدم على سفر المعصية وقلنا إن اللاحق لا يلحق بالسابق يعني الباقي لا يلحق بالسابق فإذا كان مسافة يقصر فيه وإلا فلا وأيضا تقدم أنه لا فرق في سفر المعصية بين أن تكون الغاية محرمة وكانت الغاية منحصرة بها أو كانت الغاية مشتركة بين المعصية وغير المعصية فله غايتان وكل منهما جزء من العلة هذا السفر الشخصي نشأ من سببين غايته التجارة وغايته ارتكاب معصية في ذلك البلد أيضا يلحق هذا بسفر المعصية لأنه ليس بسفر حق وبمسيرة حق على ما استفيد من موثقة عبيد بن زرارة العبرة بأن يكون السفر سفر حق والمسيرة مسيرة حق وهذا ليس كذلك وعلى ذلك أي على ما تقدم يترتب حكم المسألة التي تعرض لها قدس الله نفسه هنا يعني في مورد بحثنا ففرز أنه سافر إلى غاية من الغايات المباحة ثم بعد ذلك زم إلى هذه الغاية غاية أخرى معصية فسافر مقدارا وهذا المقدار مشترك بين المعصية والطاعة حكم قدس الله نفسه بالتمام في ذلك في هذا المقدار وهذا صحيح على ما تقدم فإنه لا فرق بين أن تكون الغاية المحرمة غاية منحصرة أو كان معها غاية أخرى أيضا بحيث كان السفر مستندا إليهما معا وبعد ذلك احتاج بالجمع بين القصر والتمام في هذا المقدار هذا المقدار الذي كانت الغاية مشتركا فيها بل مشتركا فيها بين المحرم وغير المحرم احتاط هنا بالجمع بين القصر والتمام والاحتياط لا بأس به لاحتمال انحصار التمام بما إذا كان السفر محرما تماما فرضا ولكن ذكر قيدا وهو أنه خصوصا إذا لم تكن الباقي مسافة لا يبعد عن هذا من سهو القلم، وإلا فلا خصوصية للاحتياط بالنسبة إلى هذه الصورة. كان الباقي مسافة أو لم يكن الباقي مسافة لا أثر له في حكم ما تقدم. المقدار الذي يقع مشتركا بين المعصية وغير المعصية لا أثر للباقي بالنسبة إلى ذلك. كان الباقي مسافة أم لم يكن الباقي مسافة، إن قلنا بأن الغاية المشتركة حكمها حكم غير المشتركة، يعني حكمها حكم الحرام، لا فرق بين أن تكون الغاية محرمة فقط أو كانت الغاية مركبة من المحرم بغير المحرم. إذا قلنا بذلك أم لم نقل بذلك لا أثر بين أن يكون الباقي مسافة وأن لا يكون مسافة، فإن قلنا بعدم الفرق كان الحكم فيه التمام، وإن قلنا بالفرق وأن الغاية لابد أن تكون محرمة فقط يد على الانحصار فلا يحكم بالتمام. أيضا لا فرق بين أن يكون الباقي مسافة وأن لا يكون الباقي مسافة، فالاحتياط بالجمع بين القصر والتمام في هذا المقدار، هذا الاحتياط لا يؤثر فيه كون الباقي مسافة وعدم كونه مسافة أجنبي. والظاهر أنه من سهل القلم على ما ذكرناه، نعم، إن الكون الباقي مسافة وعدم كونه مسافة يؤثر في حكم نفسه، يعني نفس الباقي. إذا فرضنا أن الباقي مسافة يقصر فيه بلا إشكال، فلو فرضنا أنه خرج من بلده وسافر مقدارا 8 فراسخ أو أكثر أو أقل، يعني أقل لا يفرض، فرضنا أنه سافر بمقدار يحكم عليه بوجوب القصر، ثم بعد ذلك بداله فقصد مقدارا مشتركا فيه بين المعصية وغير المعصية، ثم بعد ذلك سافر سفرا مباحا أيضا وكان من الأول بناؤه على ذلك، إن كان مسافة فلا إشكال في أنه يقصر، وإن لم يكن مسافة فهل يلحق بما تقدم على سفر المعصية أو السفر المشترك أو لا يلحق به؟ وجهان تقدم الكلام به، الاحتياط في الباقي في محله، وأنه يحتاط في الباقي إذا لم يكن مسافة، لا خصوصا إذا لم يكن مسافة، بل في خصوص ما إذا لم يكن مسافة، إذا كان الباقي قليلا وليس بمسافة الأهوة به التمام في محله على احتياط في محله. وأما ما ذكره قدس الله نفسه في أن المقدار المشترك يحتاط فيه خصوصا إذا لم يكن الباقي مسافة، هذا لا وجه له، وكما ذكرناه غير بعيد أن يكون هذا من سهو القلم. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الصيام، إلى هنا تعرض لحكم الصلاة، وذكر حكم الصيام أنه بالنسبة إلى صيام هذا الشخص، لو فرضنا أنه خرج من بلده وكان سفره سفر معصية، كان قاصدا للمسافة في شهر رمضان، خرج من بلده وهو قاصد للمسافة لغاية من الغايات المحرمة، فكان مأمورا بالصوم فصام، ثم بعد ذلك عدل عن المعصية إلى الطاعة ورجع إلى الطاعة، فلو تارة نفرض أن سفره إلى الطاعة وقبل الزوال، وتارة نفرض أنه بعد الزوال، إذا كان رجوعه إلى الطاعة قبل الزوال فلا شك في أنه يفطر، والوجه في ذلك الإطلاقات من الآية المباركة ومن الروايات أن الصائم أن المسافر ليس عليه صوم، وهذا مسافر فإن كنتم مرضى أو وإن كنتم مرضى أو على سفرين فعدة من أيام أخر. وهكذا الروايات الدالة على أنه لا صيام على المسافر، لا صوم في السفر، والصوم في السفر بدعة وحرام غير مشروع إلا في موارد خاصة. فمقتضى الإطلاقات أنه يحكم عليه بالإفطار، كما أنه إذا كان سفره من بلده لا فرق بين أن يكون سفره من بلده أو كان سفره الشرعي يعني سفره السائق بل من خارج بلده. إلى هنا كان سفره سفر معصية مقدار ساعة من النهار مثلا خرج من بلده، وبعد ذلك عدل إلى الطاعة، فهذا سفر سائق. ومقتضى الإطلاقات من الآية المباركة والروايات أنه محكوم بالإفطار. وكذلك يدل على ذلك ما دل على الملازمة بين التقصير والإفطار، كل ما قصرت أفطرت وكل ما أفطرت قصرت، وهذا محكوم بالتقصير جزما على ما تقدم. مسافر داخل في عنوان المسافر، وبقية الشروط حاصلة التي منها عدم كون السفر معصية على الفرض عدل، فهو محكوم بالقصر بقصر الصلاة. ومن كان محكوما بقصر الصلاة يفطر، لقوله عليه السلام في الصحيحة كل ما قصرت أفطرت وكل ما أفطرت قصرت. فبمقتضى الإطلاقات والملازمة بين التقصير والإفطار هذا محكوم بالإفطار فيما إذا كان قبل الزوال. وأما إذا فرضنا أن عدوله إلى سفر الطاعة بعد الزوال، زالت الشمس وهو صائم باعتبار أن سفره معصية، ثم بعد ذلك عدل إلى سفر الطاعة، فهل يحكم عليه بالقصر يعني بالإفطار، أو يحكم عليه بإتمام الصوم يتم صومه، أو أنه يجمع احتياطا بين إتمام الصوم وبين قضائه في غير شهر رمضان؟ وجوه احتاط قدس الله نفس الماتين بإتمام الصوم وبقضائه في شهر رمضان خارج رمضان، وهذا الاحتياط في محله. وذلك فإن مقتضى الإطلاقات ومقتضى الملازمة التي ذكرناها الآن أنه يحكم عليه بوجوب القصر بوجوب الإفطار، لأنه مسافر، والمسافر بحسب الآية المباركة والروايات لا فرق فيه بين قبل الزوال وبعد الزوال. مقتضى الإطلاقات أن المسافر لا يصح منه الصوم، ومن شرائط الصوم الحذر، وهذا مسافر غاية الأمر. إلى الآن لم يكن محكوما بالإفطار والقصر باعتبار عدم القيد، أن كان فاقدا للقيد، وهو أن يكون السفر سفر طاعة، والآن وجد القيد فكان السفر سفر طاعة. فلازم الإطلاق أنه يفطر ويقضي في خارج شهر رمضان. وكذلك الملازمة، كل ما قصرت أفطرت هذا محكوم بوجوب القصر ولو كان سفره بعد الزوال. فبما أنه محكوم بوجوب القصر فهو محكوم بالإفطار بمقتضى الملازمة، فيجب عليه الإفطار والقضاء في شهر رمضان. هذا وجه. الوجه الثاني أنه ورد النصوص أن من سافر في شهر رمضان بعد الزوال لا يحكم عليه بالإفطار، خصص دليل السفر أن المسافر يقصر يعني يقصر في الصوم يفطر، هذا حكم من سافر قبل الزوال. وأما إذا كان مسافرا بعد الزوال كان في بلده بداله أو بغير البدا كان من الأول قاصدا أن يسافر بعد الزوال، إذا سافر بعد الزوال يتم صومه وليس عليه شيء ولا قضاء عليه. هذا يلحق به، فإن هذا أيضا سفر شرعي بعد الزوال، لأن سفر الأول كان ساقطا في حكم العدم، فكأن هذا ابتداء سفره، شرع في سفر مشروع بعد الزوال، فلأجل ذلك يحكم عليه بالإتمام، فيخصص ما دل على الملازمة بين التقصير والإفطار، لأنه خصص في من سافر من بلده بعد الزوال، فرضنا أنه لم يصلي وخرج من بلده بعد الزوال، يقصر في صلاته ولكنه لا يفطر لوجود الأدلة الخاصة، فهذا يلحق به. إذن يدور الأمر بين إلحاق هذا بمن خرج عن بلده وعدم إلحاقه، فعلى الإلحاق يتم صومه، وعلى عدم الإلحاق يحكم عليه بالإفطار والقضاء، فلذلك احتاط قدس الله نفسه والاحتياط في محله. إلا أن الظاهر عدم الإلحاق، فإن الروايات بأجمعها إنما وردت في من أحدث السفر، في من سافر بعد الزوال، خرج من بلده بعد الزوال، وهذا قياس كان محكوما بالتمام، فهو في حكم من كان في بلده باعتبار أنه مأمور بالتمام، لا أنه واقعا في بلده، بل هو في حكم من في بلده. لم يدل دليل على أن كل من كان محكوما بالتمام إذا كان محكوما بالقص هذا يتم صلاته، يتم صومه، لم يرد بهذا العنوان، بل العنوان المأخوذ في الأدلة المسافر الذي يحدث السفر ويخرج من بلده، إن كان خروجه قبل الزوال فهو يفطر، وإن كان خروجه بعد الزوال يبقى على صومه ويتم. والمفروضنا أن هذا لم يخرج من بلده وإنما كان مسافرا، غاية الأمر كان سفره سفر معصية وقد حكم عليه بالتمام في هذا السفر، ثم تبدل حكم الإتمام بالقصد باعتبار أنه عاد إلى الطاعة وبداله، فرجع إلى الطاعة بعد المعصية. مقتضى الملازمة كل ما قصرت أفطرت، وكذلك الإطلاقات أن هذا يفطر لأنه مأمور بالقصر بقصر الصلاة، ذاك كان دليل تخصيص يقيد بمورده، وهو ما إذا خرج من بلده بعد الزوال، هذا غير داخل، يعني محل بحثنا غير داخل في ذلك العنوان، فهو قياس، فالظاهر هو وجوب الإفطار عليه، ولكن الاحتياط في محله جدا، بل لابد أن لا يترك هذا الاحتياط، بل وذلك لا أقل للظن بأن حكم هذا حكم الخارج من بلده، فكيف ما كان الاحتياط صحيح، بل ولكن الظاهر هو والإفطار هو الحكم بالإفطار، لأن المسافر لا صوم له، وهذا مسافر، ومن وجب عليه التقصير وجب عليه الإفطار، هذا داخل في تلك الكمرى، ودليل التخصيص في غير هذا المورد. يبقى الكلام في عكس هذه المسألة، لو فرضنا أنه خرج إلى طاعة في شهر رمضان لزيارة أو غير زيارة، ثم بدا له فقصد المعصية، هل يتم صومه ولم يفطر شيئا، أو نفرض أنه أفطر قبل الزوال بعد الزوال، هل يكون بين هذه الصور فرق أو لا يكون فرق؟ نتكلم فيه إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه فرعين، أحدهما ما إذا كان في أول السفر عاصيا فكان مأمورا بالإتمام، ثم عدل إلى الطاعة ففرز أن العدول إلى الطاعة قد يكون قبل الزوال وقد يكون بعد الزوال، وتقدم الكلام في ذلك. ثم ذكر عكس ذلك، وهو ما إذا كان في أوله مسافرا ثم بعد ذلك عدل إلى سفر المعصية، فذكر قدس الله نفسه أنه إن كان أبتر في سفره هذا أو أنه كان عدوله بعد الزوال لا يتحقق منه الصوم ولا يمكنه الصوم. وأما إذا فرضنا أنه لم يفطر لم يتناول شيئا من المفطرات وكان عدوله قبل الزوال عدل إلى سفر المعصية ففي مثل ذلك احتاط قدس الله نفسه. ذكر أولا صح صومه ثم ذكر الاحتياط. الظاهر أنه لا بد في التفصيل في هذه المسألة من التفصيل، ولعله قدس الله نفسه ينظر إلى أحد الشقين وهو أن السفر الذي فرضناه أنه سفر طاعة وعذوله إما قبل الزوال أو بعد الزوال أفتر أو لم يفتر، قد يفرض أنه لم يتحقق المسافة الشرعية وتحقق منه العدول، كما إذا كان عدوله بعد فرسخ أو فرسخين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة لم يبلغ المسافة ثمانية فرنسخ فعزم على المعصية ورجع عن سفر الطاعة إلى سفر المعصية. الظاهر أنه في هذه الصورة ينكشف بعدوله أنه لم يكن محكوما بالصوم، بل لم يكن كان محكوما بالصوم من الأول، لأن الخارج عن موضوع الصوم هو المسافر بقيوده، ومن القيود أن يكون السفر ثمانية فراسخ ولم يكن السفر ثمانية فراسخ. قلنا إن قصد السفر وقصد ثمانية فراسخ ليس بموضوع لوجوب التمام لوجوب القصد أو للإفطار، وإنما الموضوع ثمانية فراسخ مع القصد حتى يسير من منزله ثمانية فراسخ. في كم التقصير قال في بريدين، هذه الروايات واضحة الدلالة على أن موضوع القصر وموضوع الإفطار والثمانية واقعا لا الثمانية الخيالية والقصدية. غاية الأمر أنه يعتبر القصد أيضا، فسير ثمانية فراسخ إذا لم يكن مقصودا لم يحكم فيه بالقصر أو بالإفطار. فإذا فرضنا أنه عدل كما في العدول عن السفر، عدل في الطريق عن الطاعة إلى المعصية، ما تقدم من سفر الطاعة لم يكن موضوعا لوجوب الإفطار، هذا تخيل أنه موضوع أفطر غاية الأمر معذور بإفطاره لا يعاقب على إفطاره. فموضوع القصر أو موضوع الإفطار من الأول لم يكن متحققا، فلا يفرق بين ما إذا كان عدوله قبل الزوال وما إذا كان عدوله بعد الزوال أفتر أو لم يفتر. في جميع ذلك لم يكن هذا مأمورا بالإفتار، ولو فرضنا أنه أفتر إفتاره كان في غير محله، غاية الأمر كان معذورا. ففي هذه الصورة يجب عليه الصوم، يجب عليه إتمام الصيام، ولكن بما أنه أفتر لا بد من القضاء. وأما الإفتار في هذا اليوم بعد العدول إلى المعصية لا يجوز له الإفطار، ليس له أن يتناول شيئا لأنه لم يكن مأمورا بالإفطار من الأول بالكشف. بعدوله عن سفر الطاعة إلى سفر المعصية، سفر المعصية في حكم العدم ليس بمأمور بالإفطار ولا بقصر الصلاة فيه، فكأنه عدل عن سفره. ولعله قدس الله نفسه لا ينظر إلى هذا الشق أصلا، وإنما ينظر إلى الشق الثاني، وهو أنه سافر مقدار مسافتين وتحققت المسافة الشرعية ثمانية فراسخ، ثم بعد ذلك عدل إلى المعصية فقصد المعصية. هنا لو فرضنا أنه أفتر أو كان هذا بعد الزوال، الحكم كما ذكره قدس الله نفسه لا يصح صومه، بحسب الواقع لم يكن هذا مأمورا بالصوم لأنه كان مسافرا.
غايته يكون حاله حال من دخل بلده، دخل بلده بعد الزوال، أو دخل بلده قبل الزوال ولكنه أفتر، فلا يحتمل أن يكون بعد رجوعه إلى المعصية بل يجب عليه الصوم، هذا غير محتمل، فإن هذا قد خصص بمقتضى الآية المباركة وبمقتضى الروايات، هذا مسافر وليس بمأمور بالصوم، عدوله بعد ذلك لا أثر له. تحقق الموضوع الذي هو موضوع للإفطار وموضوع لقصر الصلاة. وأما إذا فرضنا أن عدوله كان قبل الزوال ولم يفطر شيء، ولم يفطر، لم يأتي بمفطر من المفطرات، هنا ذكر قدس الله نفسه أنه صح صومه ويحتاطه بالإتمام، بل يعني يعدل إلى الصوم ويصح صومه، والأهوت قضاؤه أيضا. هذه المسألة أيضا فيها وجهات، هذه الصورة باعتبار أن هذا داخل في موضوع الآية المباركة وفي موضوع الروايات أن المسافر لا صوم له، فهذا لم يكن معمولا بالصوم. الصوم في بقية النهار، الاكتفاء بالباقي وتجديد النية قبل الزوال والاكتفاء بهذا عن الصوم يحتاج إلى ذلك. فمقتضى الإطلاق، إطلاق الآية المباركة وكذلك الروايات، أن المسافر غير مأمور بالصوم، بهذا مسافر يعني كان مسافرا فلم يكن مأمورا بالصوم، فالأمر بالصوم قد قصص بالنسبة إليه. والتبديل يعني جعل الباقي منزلة الصوم وتجديد النية بالنسبة إلى الباقي يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام. الوجه الثاني أن العدول إلى سفر المعصية في حكم دخول البلد، وقد وردت النصوص في أن المسافر إذا دخل بلده وكان قبل الزوال ولم يأتي بمفترين، لم يحدث شيئا، يقصد بعد ذلك الصوم، ينوي الصوم ويكتفي بذلك في مقام الامتثال، وهذا في حكمه، فإن الداخل في بلده حكمه التمام، وهذا أيضا حكمه التمام بقصده المعصية في سفره. ولكن على ما تقدم أن هذا قياس، والحكم على خلاف القاعدة، جعل شيء مكان شيء، الاكتفاء بالمقدار الباقي عن الصوم هذا يحتاج إلى دليل، وبما أن الدليل خاص بدخول البلد، أنه إذا دخل بلده أو ما هو في حكم البلد على ما يأتي من مثل مقام 10 أيام مثلا، فإنه بمنزلة المقيم بمنزلة الأهل، أهل البلد، مقتضى تلك الروايات بل هو جواز الاكتفاء، يعني يجب أن يبدل نيته وأن يكتفي بهذا في مرحلة الامتثال، هذا حكم على خلاف القاعدة ومختص بالدخول في البلد. التعدي من ذلك إلى كل من كان مكلفا بالإتمام لا دليل عليه، فهو قياس. إذن الظاهر أنه لا يصح صومه، ولكن الاحتياط في محله أن يصوم هذا اليوم وبعد ذلك يقضي أيضاً، فهذا الاحتياط لا بد منه، يعني بالنسبة إلى القضاء الاحتياط بالقضاء لا بد منه، بل الظاهر هو القضاء، وأن هذا اليوم لا يجب عليه الإمساك، فإنما بقي من النهار ليس بصوم، الصوم من طلوع الفجر إلى الغروب، وهذا ليس بصوم، جعله مكان الصوم يحتاج إلى دليل، ولم يرد دليل في المقام. إذن مقتضى القاعدة هو عدم الجواز والاحتياط في محله. ثم إن للمسافر أحكاما، منها سقوط النوافل النهارية، النوافل النهارية ساقطة عن المسافر. يا بني اذا صلحت النافلة تمت لتمت الفريضة. النافلة ملازم للتمام، فمتى لم يتم الإنسان صلاته ليست عليه نافلة، النوافل النهارية تسقط. وكذلك البتيرة على إشكاله، نافلة العشاء على كلام تقدم. ومن أحكام النوافل سقوط صلاة الجمعة عنه، لا يجب عليه إقامة الجمعة. لو قلنا بأن إقامة الجمعة واجبة أو أن الحضور إلى صلاة الجمعة واجب، ولو فرضنا أن نفس الإقامة ليست بواجبة، هذا ساقط على المسافر. لا يجب على المسافر أن يقيم صلاة الجمعة، ولا يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة. من جملة أحكام المسافر أنه لا يصح منه الصوم ندبا، كما لا يجوز له الصوم الواجب في مثل شهر رمضان بمقتضى الآية المباركة فعدة من أيام أخر. الصوم نافلة أيضا لا يجوز له إلا بالنذر أو في موارد خاصة. وأما في غير ذلك فالنافلة غير مشروعة في حق المسافر. الظاهر أن هذه الأحكام بل المتيقن في النافلة بمقتضى النص الذي ذكرناه أن هذا من أحكام السفر، يعني هذه الأحكام أحكام السفر الذي يقصر فيه الصلاة، لا طبيعي السفر كيفما كان. ليس الموضوع هو السفر العرفي، بل السفر الذي يكون الصلاة فيه قصرا، كما هو مقتضى قوله عليه السلام: يا بني لو صلحت النافلة لتمت الفريضة. فسقوط النافلة من آثار، يعني من لوازم عدم تمام الصلاة. فلو فرضنا أن الصلاة تامة كما في العاصي في سفره، فالنوافل لا تسقط. العاصي بسفره إذا كان من المقدسين مثلا يلتزم بنافلته كما كان ملتزما في بلده، هنا أيضا يصلي النافلة لا محذور فيه. وإن كان سفره لغاية المحرمة فالسقوط يختص بما إذا كان السفر موضوعا لوجوب القصد. وأما السفر الذي لا يكون موضوعا لوجوب القصد ولو فرضنا أنه صدق عليه المسافر، فالعاصي بسفره يأتي بالنوافل ولا يسقط عنه الجمعة، بل ويصح منه الصوم ندبا، الصوم الندبي لا مانع منه، لأن كل ذلك بحسب الانصراف بل بحسب الناس خاص بالمسافر الذي يقصر الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم من لا يكون له محل ومسكن وموطن، بل يسير في الدنيا، بل في مملكة أو في ممالك عديدة، لم يتخذ بيتا لنفسه، بيته معه. ذكر أن من شرائط القصر أن لا يكون الإنسان كذلك، أن لا يكون بيته معه. فإذا كان بيته معه هذا يتم في صلاته، ولو فرضنا أنه في مجموع أمره بل في مجموع أمره لم يكن في مكان وإنما يسير في أمكنة متعددة، فيبيت كل ليلة في مكان أو ليلتين أو أكثر أو أقل، نتيجته أنه لم يتخذ مكانا لنفسه. الدليل على هذا الحكم أمره، أحدهما عدم صدق المسافر عليه عرفا، لو فرضنا أن الروايات لم تكن، هذا لا يصدق عليه أنه مسافر. المسافر الذي من السفور كما ذكرنا من الظهور، الذي هو ساكن في بلد وله محل ويخرج عن محله فيسافر، يكون ظاهرا لغير أهل بلده. وأما إذا فرضنا أنه لا موطن له، إنما يعيش في البر أو في غير البر، یوم فی بلد یوم آخر فی بلد آخر او فی محل فی محل آخر یطلب الماء یطلب الکلاء او بله امر لغایت اخرى لم یتخذ لنفسه مکانا معینا و موطنا مشخصا و انما یسیر حسب ارادته و رغبته کیف شاء هذا لا يستغ عليه انه لا يستغ عنه مسافر فلا يشمله الاحكام الثابته للمسافر وهذا الموضوع لا بد من التحفظ به فانما نضيف اليه قيودا قد استفدناها من الروايات هذه القيود واما اصل الموضوع لا بد من تحققه خارجا مضافا الى ذلك يدل على ذلك موثقه اسحاق بن عمار هذه الموثقة وإن كانت مزمرة لكنها معتبرة باعتبار أن إسحاق بن عمار من الأجلاء فالظاهر أنه لا يروي عن غير الإمام عليه السلام وإلا لبين فسأل الإمام عليه السلام عن حكم الملاحين الذين يسكنون في سفنهم بعض الملاحين كذلك حتى أنه لهم مخمز في السفينة كما رأيناه في الأزمنة السابقة وإن كان فعلا ظاهرا غير موجود حتى مخمزه في السفينة هنا يخبز الخبز ويعيش في سفينته ليلا ونهارا داره في سفينته سأل الإمام عليه السلام عن الملاحين الذين يسكنون في سفنهم وكذلك الأعراب الذين لم يتخذوا لأنفسهم مكانا ومحلا هل يقصرون الصلاة قال عليه السلام لا إن بيوتهم معهم كأنه في مقايا لعل كلمة إن غير موجود لعل في النماية بيوتهم معهم قال لا بيوتهم معهم أو إن بيوتهم معهم على كل حال هذه الموثقة تدلنا على أن من كان بيته معه هذا يتم صلاته ولو فرزنا فرزا أنه يستغ عليه المسافر أيضا المسافر الذي يحكم عليه بالقص هو المسافر الذي يخرج من بيته إلى خارج بيته وأما إذا كان بيته معه فهو لا يقصر في صلاته والحكم الظاهر أنه مما لا إشكال فيه ولا خلاف وإنما الإشكال في موردين أحدهما ما إذا خرج هذا الشخص لغاية أخرى لأمر آخر خرج لأجل زيارة أو خرج لطلب المكان يريد أن يطلب مكانا يبقى فيه شهرا أو شهرين أي مكان ماؤه زائد وفيه الكلاء كثير مثلا فيتفرج ويمزي لتحصيل ذلك وبلغ المقدار مسافة يعني مقدار ثمانية فراسخ فهل هذا يقصر في سفره هذا في خروجه لتحصيل المكان أو لغاية أخرى من زيارة ونحو ذلك أو يفرق بين الأمرين مثلا إذا كان للزيارة يقصر وإذا كان لطلب المكان لا يقصر فيه كلام والظاهر التفصيل بين ما إذا كان بيته معه وما إذا لم يكن بيته معه تارة يبقي بيته في مكانه ويمزي إلى زيارته أو يمزي إلى طلب مكان لينتقل إلى ذلك المكان فيبقى فيه مدة الصيف مثلا أو الشتاء يطلب المكان المناسب له بحسب بقائه إذا كان بيته معه وهو قاصد للزيارة أو بيته معه وهو طالب لذلك المكان المناسب له فيتم صلاته وذلك لصدق هذا العلمان قال عليه السلام لا إن بيته معه أو بدون كلمة إن بيته بيتهم معهم فبما أن بيتهم معهم لأي غاية كان لا يستغ عليه عنوان المسافر فيتم السلام أما إذا فرزنا أنه بلغ جعل بيته في مكان و بعد ذلك انتقل الى مكان آخر لزیارت او لطلب مکان لینتقل الیه لا يستقع علی هذا العنوان ان بيته معه بل هذا سفر وليس بيته معه فنتحفظ على نفس ذلك العنوان المذكور بالرواية فنحكم فيه بالقصر هذا سفر يقصر صلاته لأنه خرج ثمانية فراسخ خرج من بيته المفروض أن بيته في مكان وهو خرج من دون بيته يعني جعل عائلته وغير عائلته من فراشه من فرسه كل ما عنده من الأشياء بيته جعله في مكان وهو سافر إلى مكان آخر فالظاهر هو التفصيل بينما كان بيته معه فيتم وما لم يكن بيته معه فيقصر وهنا فرع آخر نتعرض له إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الشرط السادس من شرائط التقصير في الصلاة والإفطار في الصوم. ذكر قدس الله نفسه أن من الشرائط أن لا يكون بيت الإنسان معه وذلك لعدم صدق المسافر عليه. قلنا إن السفر يلازم الخروج من المسكن ومن المقر، فقد يكون الإنسان ساكنا في بلد أو في قرية أو في جبل وحيث له مقر معين فيخرج منه فيصدق عليه أنه مسافر. وأما إذا فرزنا أنه لا مقر له وبيته معه أينما ذهب بيته معه لا يصدق في حقه المسافر لأنه لم يخرج عن بيته وعن محله، فلذلك يتم صلاته. والقصر حكم ثابت للإنمان السفر في بريدين، ويدلنا على ذلك رواية إسحاق بن عمار المزمرة. قلنا لا يزر الإزمار مهجية الرواية، فإن إسحاق بن عمار لا يروي عن غير المعصوم عليه السلام حسب الإثنان لأنه من الرجال ومن الكبار، من الرواة الكبار رواة الكبار، فيروي عن الإمام عليه السلام. سأل الإمام عليه السلام عن الملاحين في سفينتهم، وكذلك الأعراب الذين لا محل لهم، فأجاب سلام الله لأنهم هل يقصرون، فأجاب لا بيوتهم معهم. أين يؤكد هذا المعنى وأن عنوان القصر ثابت لعنوان المسافر. نعم، لو فرضنا أن المسافر صدق في حق هذا الشخص فكان مسافرا، كما إذا فرضنا أنه وزع بيته في مكان وخلاه في مكان وبعد ذلك مشى من دون أن يكون بيته معه إلى زيارة أو إلى أمر آخر لطلب القطر مثلا أو لطلب العشب والكلام ونحو ذلك، فهو مسافر خرج من بيته. ولو فرضنا أن بيته غير مستقر في محلين بل يدور معه ولكن إذا انفصل عن بيته فسافر من دون بيته لا يصدق هذا العنوان، يقصر في صلاته. نعم، لو فرضنا أن هذا يعني كان مع بيته فقصد الزيارة مثلا أو قصد العشب أو القصر أو نحو ذلك غاية أخرى وكان بيته معه أيضا الكلام هو الكلام لا يصدق عليه المسافر، فلذلك لا يقصر الصلاة بل يحكم عليه بالتمام. إلى هنا تقدم الكلام فيه. بقي الكلام فيما إذا كان له مقر في بلد في قرية، له مقر وبيت دار مسكن له، ثم خرج عن مسكنه وكان خروجه في بيت معه، أخذ بيته معه لا هذا البيت الذي كان يسكنه بل بيتا آخر، فأخذ الشادر مثلا الزاد معه والفروش معه الأواني معه كل ما يحتاج إليه كل ذلك أخذه معه حتى أخذ الأغنام مثلا لأجل الاستفادة من لبنها كل ما يحتاج إليه لا يحتاج إلى شيء آخر قصد الحج وأخذ بيته معه لا البيت الذي يسكنه بل بيت آخر هذا يقصر في صلاته أو لا يقصر الظاهر والتقصير لأن المراد من قوله أما بحسب الصدق العرفي فلا شك في أنه يسبق عليه المسافر وإن كان بيته معه يعني أخذ بيتا معه هذا مسافر قاصد للحج أو قاصد للزيارة أو لأمر آخر ولكنه رجل متمكن يأخذ كل ما يحتاج إليه يأخذه معه بحيث لا يحتاج في الطريق إلى أي شيء في منامه في مأكله ومشربه وغير ذلك من حاجياته يسبق عليه المسافر عرفا فيحكم عليه بالقصر والرماية وهو رماية إسحاق بن عمار ومرسلة أخرى لسليمان بن جعفر الجعفري لا يشملان ذلك لأن المستفاد من قوله عليه السلام بيته معه يعني أن يكون البيت العادي معه بحسب الخارج يعني لم يخرج من بيته وإنما بيته معه فهو ليس بمسافرين وأما من كان له بيت مستقر فيه يذكره أخذ بيتا آخر لا ينافي هذا البيت عنوان السفر فقوله عليه السلام لا بيته معه ينظر إلى البيت العادي المتعارف لا بيت آخر اتفاقي أخذه معه في سفره فالظاهر أن هذا محكوم بالقصر نعم لو فرضنا أن الرجل له مسكن وبيت مستقر وبيت غير مستقر نظير من كان له وطنان مثلا يبقى في البلد ستة أشهر أيام مثلا نفرض شتاء أيام الشتاء يسكن في بلد وله منزل إما مملوك أو بإيجار أو غير ذلك مجانا وستة أشهر يرتحل ويمضي من مكان إلى مكان بل في البر هذا بل يتم صلاته لأن بيته معه هذا ذو بيتين بيت له مستقر وبيت آخر غير مستقر فإذا فرضنا أنه خرج من بيت الأول أيضا خرج في بيته الثاني لم يخرج من بيته إلى غير بيته أيضا لا يسبق على هذا أنه مسافر غاية الأمر ليس عنوان كونه في بيته بيته معه في مجموع السنة بل في نصف السنة مثلا وهذا أيضا أمر عادي نظير من كان له وطنان يسكن ستة أشهر في وطن وستة أخرى في وطن آخر هذا نظيره يسكن ستة أشهر في بيت مستقر له وستة أخرى الباقية يكون في بيته المرتحل والمنتقل من مكان إلى مكان آخر هذا أيضا يتم صلاته ثم ذكر قدس الله نفسه أن من الشرائط ما إذا لم يكن السفر شغلا له فإذا فرضنا أن السفر شغل له وإن كان مسافرا له مسكن وبيت يسكنه فيه ويخرج من مسكنه إلى الخارج ومن مقره إلى الخارج ولكن السفر شغل له كعنوان المكاري الملاه وغيرهما بل من الأشغال صاحب هذه الأشغال والأعمال رجل يكري نفسه مثلا لعمل في الخارج هذه الأشخاص الذين أعمالهم وعملهم هو السفر والسفر هو عملهم هذه الأشخاص أيضا يتمون صلاتهم وذلك لصحيحة زرارة سئل الإمام عليه السلام عن الجمال والملاه بل والأشتقان وغير ذلك من العناوين والراعي العناوين المذكورة في الرماية يسأل الإمام عليه السلام عن هؤلاء
أنهم يتمون صلاتهم أم يقصرون؟ قال عليه السلام يتمون لأن السفر عملهم أو لأنه عملهم، بعنوان الزمير. زواج الأرض بسند صحيح. قال أبو جعفر عليه السلام أربعة قد يجمع عليهم التمام. في نسخة الصدوق كلمة قد غير موجودة. أربعة يجمع عليهم التمام، ولعل هذا هو الصحيح. في سفر كانوا أو حزر المكاري والكري الذي يوجد نفسه والراعي والاشتقان لأنه عملهم، السفر عمل هؤلاء. فيستفاد من هذه الصحيحة أن من كان السفر عمله يتم صلاته. هذا الحكم في الجملة مما لا خلاف فيه ولا إشكال، بأن من كان السفر عمله كالمكاري والملاه ونحوهما مما ذكر في الرواية ومما لم يذكر في الرواية، هذا حكمه التمام. إلا أن الكلام إنما هو في ملاك الحكم، ما هو الملاك في إتمام الصلاة بالنسبة إلى هذا القسم. فلعل المشهور كما يستفاد من كلمات غير واحدين أن العبرة بكثرة السفر، لأن السفر عملهم، يعني أكثر أيامهم وأكثر أعمارهم إنما يكون في السفر. فمن كان سفره كثيرا أكثر من حزره هذا يتم صلاته. الظاهر أن هذا لا يمكن إتمامه بدليل، فإن المذكور في الرواية أن يكون السفر عملا له. وأما الكسرة بعنوانها، بعنوان الكسرة، إذا فرضنا أن السفر ليس بعمل له، لم يدل دليل على وجوب إتمام الصلاة. فلو فرضنا أن الشخص كل يوم يخرج من بلده ويطلب زيارة الحسين عليه السلام بسيارة أو بطائرة مثلا فيزور ويرجع، وإن كان هذا كثير السفر في مجموع أيام سنته كل يوم هو مسافر، وأما أنه عمله لا يصدق أن هذا عمل له. صدق أن يكون عملا له لابد أن يكون مهنته، شغله هذا، مهنته وعمله ذلك. وأما مجرد السفر الخارجي من دون أن يكون عملا له فلم يظهر لنا بدليل أن يكون هذا موضوعا للحكم. فعنوان الكسرة غير معتبر، ومنهم من خص الحكم بما كان السفر نفسه عملا له، نفس السفر، مثل عنوان المكاري أو الملاه شغله هو السفر، عمله هو السفر. ينقل الإنسان من مكان إلى مكان آخر أو ينقل المتاع من مكان إلى مكان آخر على اختلاف المكارين والملاهين. ربما ملاه لنقل المتاع سفينته تنقل المتاع من مكان إلى مكان، أو تنقل الأشخاص من مكان إلى مكان آخر، شغله هو ذلك. بحيث لو سئل أن فلانا ما هو شغله يقال إن شغله المكارات. بلي، فالمكانات عمل ومهنة له. فخصوا الحكم بما إذا كان السفر بنفسه عملا، ومع ذلك تعدوا إلى ما دلت الرماية على وجوب الإتمام فيه، وإن لم يكن السفر عملا بل كان السفر مقدمة لعملهم، كالتاجر الذي يدور في تجارته أو الأمير الذي يدور في إمارته أو الجابي الذي يدور في جبايته، كل ذلك أو البريد، كل ذلك من جهة الناس. ولو فرضنا أن السفر ليس بعمل، فإنما السفر مقدمة للتجارة، عنده بضاعة يبيعها في الهلة مثلا، ثم ينتقل إلى بغداد، ثم إلى بلد آخر، وهكذا يدور، يشتري في بلد يبيع في بلد آخر، أو يشتري من مكان ويبيع في البلاد المختلفة، يدور في تجارته، ليس له مسكن معين بل يكون متجرا له، بل متجره إنما هو البلاد المختلفة، في كل موقع رأى بل مسلحة في البيع يبيع، ورأى مسلحة في الشراء يشتري، وهكذا بالنسبة إلى الأمير وبالنسبة إلى الجابي، هذا من جهة النسل. قال عليه السلام سبعة لا يقصرون الصلاة: الجابي الذي يدور في جمايته، والأمير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي والبدوي. ذكر سلام الله عليه هذه الموارد، فنحكم في هذه الموارد أيضا بإتمام الصلاة وإن لم يكن السفر عملا له، وذلك لبرود النفس الخاص. وأما في غير ذلك، إذا فرضنا أن السفر ليس بعمل له، كالمدرس مثلا أو التاجر مثلا، فرضنا أن مسكنه في بلد وتجارته في بلد آخر، كل يوم يمضي من مسكنه إلى محل تجارته ويرجع أسرا، أو أنه مدرس أو طبيب يخرج إلى مطبه أو إلى مدرسه ثم يرجع أسرا مثلا أو ليلا، فهو يسافر في كل يوم أو في أكثر أيام الأسبوع. ولكن بل ليس السفر عملا له، بل عمله هو التجارة، له متجر خاص أو التوابع أو التدريس أو غير ذلك. رجوعه إلى أهله، بل يعني يسافر للرجوع إلى أهله، بل له أن يبقى في ذلك المكان مقدمة لذلك، أي لشغله كل يوم يسافر، وإلا فليس السفر بنفسه عملا له. فهل يحكم هذا بوجوب التمام إلحاقا بمن كان السفر عملا له، أو يحكم فيه بالقصر باعتبار خروجه عن هذه العناوين؟ ليس السفر عملا له ولا داخلا تحت العناوين المذكورة: التاجر الذي يدور في تجارته، الأمير الذي يدور في إمارته، إلى غير ذلك مما ورد فيه كلام نتكلم فيه إن شاء الله.